بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمده سبحانه على جزيل إنعامه وإفضاله، وأشكره على جليل إحسانه ونواله، فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله، وله الحمد على عدله قدرا وشرعا، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، تعالى في ربوبيته عن الشريك والنظير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الوالدة والوالد والولد والولي والنصير، وعز في سلطان قهره وغناه عن المعين والمجير والمشير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة في الله، لا أريد أن أطيل في التقدمة، ولكننا معشر المسلمين محتاجون إلى معنى مهم جدا. هذا المعنى أن ندرك قيمة هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى علينا حتى يرفع من شأننا. نحن من غير هذا الكتاب لا نساوي شيئا، لا نساوي شيئا بمعنى الكلمة، لا في مقاييس الشعوب ولا في مقاييس الاقتصاديين ولا في مقاييس السياسيين ولا في أي مقاييس، لا قيمة لنا إلا بهذا الكتاب. وصدق الله إذ قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ألا تعقلون أن ذكركم وأن رفعة شأنكم إنما هو بسبب هذا الكتاب؟ وهذه من حكم الرب تبارك وتعالى أن جعل هذه الشريعة الخاتمة شريعة أنزلها الله تبارك وتعالى على ساكن البادية في الأول، لكن ليفتح بها قلوب العالم كله، مع أنها نزلت عند أناس ليس عندهم من الدنيا شيء، أناس لا يعرفون إلا الصحراء، لا يعرفون إلا هذا الرمل المحيط بهم، ولكن أنزل الله وشاء سبحانه وتعالى بحكمته البالغة أن ينزل هذا القرآن على هذا المكان حتى يكون هذا المكان هو منارة العالم كله. العالم كله يستضيء بنور الإسلام، والإسلام أنزله الله عند قوم ليست عندهم أي مؤهلات إلا هذا الكتاب. المسلمون يحتاجون إلى أن يراجعوا أنفسهم في شأن هذا الكتاب المبارك الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليعلي قدرنا. غاية المشكلة أن الناس يحتاجون إلى أن يتنبهوا إلى مسألتين في هذا الباب. ما هو تفسير القرآن عندك؟ لا أعني بالتفسير شرح الآيات، لكن أقصد بهذا ما الذي يعنيه القرآن في قلبك. القرآن هذا أنت تنظر إليه على أي شيء هو؟ هذا مهم جدا. هنا ستدرك الفرق بين جيلنا وجيل الصحابة في التعامل مع هذا الكتاب المبارك. ينبغي أن تعرف أن هذا القرآن هو رسالة الله إليك. يعني إيه رسالة الله إليك؟ طب ما الناس كلها عارفة أنه هو رسالة الله إلينا، لكن ينبغي أن تفهم أنها رسالة الله أولا، فينبغي أن تعرف الله، ثم إليك فينبغي أن تعرف نفسك. فإذا عرفت قدر نفسك وعرفت قدر الله عرفت قدر رسالة الله إليك. إحنا مشكلتنا أيها المسلمون ماذا؟ أننا لا نعرف قدر الله إلا بمقدار ما تيسر، ولا نعرف قدر أنفسنا. الله يرسل رسالة إليك أنت، يخاطبك أنت. هكذا كان الصحابة يفهمون القرآن، هكذا كان الصحابة يتعاملون مع القرآن، ولذلك نحن موقفنا من القرآن بخلاف موقف الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم لما كانت تنزل آية من القرآن ما كانوا يتعاملون على أن هذا القرآن فقط كتاب ينتظرون حتى يجتمع ثم يكون بين دفتي المصحف، يقرؤونه وقتما يشاءون ثم يقبلونه ويضعونه على الأرف أو الأرفف. لا، لم يكن الأمر كذلك. هم كانوا يعلمون أن هذا الكتاب يخاطبهم هم، انظر إلى مدى العزة والكرامة إذا أتاك كتاب من الله. الآن إذا جاءك كتاب من أي واحد مسؤول من المسؤولين يشكرك على ما قدمت له في الشيء الفلاني، فإنك تجعل هذا في برواز وتعلقه، بحيث كلما دخل عندك أحد قلت له: هل رأيت هذا؟ هل رأيت هذا الكتاب؟ هل رأيت ذلك؟ لسان حاله: هاء مقرأ كتابية. لكن القضية أنت لا تدرك، وكلنا ذلك الرجل، قيمة هذا القرآن، أن يرسل الله، الله جبار السماوات والأرض الذي له مطلق الجبروت والملكوت والمستحق للحمد سبحانه وتعالى، يرسل لك أنت كتابا يخاطبك أنت. هذا ينبغي أن يعطيك شيئا آخر، ينبغي أن يؤثر في قلبك تأثيرا مختلفا. إذا حصل لك ذلك ستقترب مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة البقرة التي نحفظها: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية لو نزلت علينا نحن الآن أيها الإخوة، ماذا عسانا أن نفعل؟ هيحصل إيه؟ هتصعب عليك بس وتمصمص كده وخلاص. لماذا؟ لأنك تظن، أو لأن كثيرا من الناس يظن أن هذه الآية ما خطب هو بها، إنما خطب بها هؤلاء الآخرون. من هؤلاء؟ لا ندري، لكن هم قوم غيرنا، هم المخاطبون. لكن الصحابة لم يكن هذا الوضع عندهم، هم يعلمون أن الآية هم المقصودون بها أولا، ثم من بعدهم إلى قيام الساعة. ولذلك لما نزلت: وإن تخفوا في أنفسكم، أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا يحاسبنا نحن على ما خطرت في أنفسنا، فجثوا على الركب، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا على الركب، قالوا مش هنقدر، لو إحنا ما كناش هنعمل كده، إحنا كنا نقول إيه يعني، هو مش الكلام ده مش لينا إحنا، ده الناس تانيين. لكن هم عالموا أن هذا هم مخاطبون به، جثوا على الركب عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، قد أمرنا الله تعالى بما نطيق ففعلنا، وأما هذه فلا نطيق، هذا لا نستطيع أن نصبر عليه، إذا حدثتنا أنفسنا نؤاخذ، هذا لا نستطيع. فجثوا على الركب عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم الله تعالى استسلامهم وعلم أنهم فهموا الرسالة، أول رسالة أن تفهم أن الرسالة مرسلة إليك، أعظم الغبن وأعظم الجنون أن لا تفهم أن هذا أرسل إليك وأن أنت خطبت بهذه الكلمات، ليس أحد غيرك. هم فهموا هذا، ولذلك جاء الفضل والكرم من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت. يعني عفى عن هذا الذي قاله سبحانه وتعالى وأنزله من المؤاخذة على ما في النفوس. الله سبحانه وتعالى لما علم انقيادهم لأمره وعبوديتهم المطلقة له سبحانه وتعالى خفف عنهم ذلك. الشاهد ليس هذا، الشاهد أنهم تعاملوا مع القرآن على أنه كتاب الله الموجه إليهم. هذا مدخل يسير أيها الإخوة، نريد أن نعيد طريقة قراءة القرآن. أنا أعرف أن المؤمنين يحبون قراءة القرآن، وهذه دليل المحبة الخالصة. ولهذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعوا بعضهم مع بعض يقول واحد منهم لأبي موسى رضي الله عنه، لأنه كان حسن الصوت بالقرآن، يقول له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، يعني أبو موسى وإحنا قاعدين كده اقرأ علينا القرآن. هذا لا نفعله نحن أيها الإخوة. لماذا لا نفعله؟ لأننا نخشى أن يكون ذلك بدعة، فعلا نخشى أن يكون كذلك، لأن أصبح عندنا يعني نوع من التخوف من كل شيء. ولكن الضوابط الشرعية إذا ضبطت بها الأمور، هؤلاء الصحابة يقولون: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. ليس كل اجتماع يكون بدعة أيها الإخوة، هذه المسألة تحتاج إلى إعادة ترتيب، لكن ليس هذا محلها. المقصود أن هؤلاء كانوا إذا اجتمعوا: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى، وربما بكى الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم أولا قدروا أن هذا الكلام إنما أتى من عند الله، ثم هم مخاطبون به، ولذلك يؤثر في قلوبهم. المقصود أننا نريد أن نتعامل مع القرآن بمعاملة أخرى. ليس القرآن فقط المراد أن نقرأه حتى نحصل ثوابا فقط، لا، القرآن هذا أنت مخاطب به، القرآن هذا رسالة الله إليك، ينبغي أن تعتني بهذا المعنى، هذا سيؤثر عليك كثيرا. عدم العناية بهذا أيها الإخوة جعلتنا لا نفهم كثيرا من الكلام الواضح الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلينا، ونحن نعتبره غير واضح. لماذا؟ لأننا لم نستقبله الاستقبال المطلوب. هل رأيتم، هل أحس أحد منا مرة أن الله يقول لكم ما لكم؟ حد فاكر حاجة زي كده؟ حد حس أن ربنا بيقول لكم ما لكم؟ يقول لك لا، ما حصلش. لا والله حصل، لكننا لا نقرأه على أنها ما لكم، نحن نقرأه بطريقة أخرى. ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم؟ أهي دي ما لكم؟ بس إحنا ما خدناهاش على إنها ما لكم، إحنا ما خدناهاش على إنك تعاتب كأن واحد، كما لو قال لك قائل إيه اللي جرالك؟ أين عقلك؟ أين فهمك؟ لكننا لم نتعامل مع الآية بهذه الطريقة. نحن نحتاج إلى أن نعيد النظر في طريقة تقبلنا وقراءتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل في هذا، لكنني سأقرأ معكم بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى حتى تعرف أن هذا الكتاب كتاب عظيم، وهذا سيرد لك على شبهات كثيرة لربما ثارت في نفوس البعض من كثير من المسائل، وهي موجودة في كتاب الله، ليست بعيدة عنا. كتاب الله هذا عظيم، من أعظم سور القرآن أيها الإخوة، من أعظم السور التي تحتاج منك إلى أن تقرأها بقلبك قبل أن تقرأها بعينيك، سورة الأنعام. هذه سورة عظيمة جدا، وقد ذكروا في شأنها فضائل لا يثبت شيء منها بالإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تلقاه أصحاب التفسير وذكروا في هذا شيئا كثيرا، منه أنها نزل بها 70,000 ملك، وأنها نزلت جملة بمكة، هذا لا نقره ولا نثبته، وكذلك لا نلغيه لأنه لم يثبت به إسناد صحيح. لكن المقصود بهذا أن هذه السورة سورة عظيمة، هل قرأتها مرة بقلبك؟ هذه السورة تجد فيها مقطعا معينا لو قرأته، هذا يحتاج إلى أن تعيده عدة مرات. حتى لو جينا نقيس بالأرباع الموجودة الآن، هناك ربع عجيب جدا، هذا الربع لو قرأته، لو ظللت تسترسل مع المعاني التي يمكن أن تستنبط من هذا المقطع، لوجدت أن الوقت لا يكفي فيها، لا أقول أيام ولا شهور، لا يكفي سنوات حتى تصل إلى هذا الفهم. العجيب من هذا، وهو الأعجب الذي أريد أن ألفت النظر إليه، أنا في هذا اللقاء لن أستطيع أن أشرح صورة ولا أن أتكلم عن ذلك، أنا أفتح لك أبوابا، أسأل الله تعالى أن يفتح قلوبنا جميعا لفهم ذلك. إحنا بس بنفتح، أنت بقى لما تروح اعمل اللي أنت عاوزه، ارجع اقرأ تاني وظبط الأمور كلها. لكن المقصود من هذا الحوار أو من هذا أو هذه المحاضرة إن إحنا نفتح بس قلوبنا قبل آذاننا وقبل ألسنتنا وأعيننا. المقطع أحيانا تجد مقطعا في كتاب الله، وإذا بهذا المقطع يختم بآيات أو بآية أو بآيتين أو بثلاثة تلخص لك هذا المقطع كله، بل أقول تلخص لك القرآن كله في هذا المقطع، وانت مش واخد بالك وعملت إقراها والشيخ يقراها وانت مبسوط جدا من صوته ومن قراءته، لكنك تحتاج إلى أن تقرأها بقلبك. هذا المقطع الذي لن أشرحه أيها الإخوة، لكنني سأتجاوزه إلى هذه الآيات التي ذكرت، ثم أنت إذا شئت أن تعود إلى هذه الآيات من أول الربع إلى أن تأتي المقطع الذي سنتكلم عنه، تستطيع أن تربط كل معنى قرأته في هذا الربع بهذا المقطع الذي أريد، من أول قول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لا أستطيع أن أسترسل مع هذه الآيات، لكنني سأجعلك في آخر المحاضرة لو كان عندنا وقت، لعلنا نرجع فنسقط هذه المعاني مرة أخرى، لكن استرسل معي إلى أن يقول الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حافظة، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى: إلى أن تأتي الآيات فيقول إيه؟ وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. هل فكرت مرة إيه علاقة وأن أقيموا الصلاة واتقوه بقوله وهو الذي إليه تحشرون؟ وما علاقة هذا وذاك بما قاله قبل ذلك؟ قل إن الهدى هدى الله. أبليه كل الآيات، أنا ما أقدرش أسرد هذا المعنى كله لأنني أريد أن أصل إلى مقطع معين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. خلي بالك انتبه، كل اللي فات بل كل القرآن سيأتي لك في مقطع معين أرجو أن تعيشه بقلبك. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. عد معايا: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. أنا أدعي أن القرآن كله لا تنفك آية منه عن هذا المقطع، ليس هناك آية خارج هذا المقطع حسب ما فهمت. انظر إلى الله تعالى يقول إيه. طبعا إحنا المعنى ده ما إحنا سمعناه كتير، وآيات كثيرة نسمعها فيها هذا المعنى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. لو سألت أي واحد منا ماذا تعرف عن أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، سيجيبني إجابة واضحة معروفة: أن الله تعالى هو الحق الذي خلق السماوات والأرض. وهذا معنى صحيح، لكن ليس هذا كل المعنى. فإن هذا المعنى الذي ذكرته الآن أنت كان يؤمن به أبو جهل، أن الله خلق السماوات والأرض هذا كان يؤمن به أبو جهل. إذن ما مفاد قوله تعالى بالحق؟ هو هل كان هناك من نازع الله في خلقه؟ مفيش. هل ادعى أحد أنه خلق السماوات والأرض؟ مفيش. إذن ما معنى قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق؟ لأنه خالق السماوات والأرض هذا اعترف به المشركون من قبل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن من؟ ليقولن الله. إذن ما معنى بالحق؟ إذن ليس هو كما نتصور. إذن لابد أن تفهم أولا أن معنى كون الله تعالى قد خلق السماوات والأرض بالحق له مدلول خلاف الخبر الذي تعتقده من أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، لأن هذا العالم كله يعرف أن الله هو الذي خلقه، بل حتى الملاحدة الذين لا يدينون بدين الله تعالى كذلك يعلمون ذلك، وهذا يظهر منهم عند الشدائد. ولذلك برضو في الآيات اللي قبلها: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إذن القضية يا إخواننا ينبغي أن نفهمها، ما معنى بالحق هنا؟ ينبغي أن تكون على علم بهذا، لأن دين الله تعالى كله يتلخص في هذه الآيات، وحقيقة الدنيا والآخرة تتلخص في هذه الآيات. عارفين بقى يعني إنه خلقها بالحق؟ إذا في خلق بالباطل؟ الخلق بالباطل في عرفنا نحن إنه لم يخلق، وهذا ليس صحيحا، لأن هذا لم يدعه أحد، ما حدش قال إن ربنا ما خلقش السماوات والأرض. طب أمال إيه معنى إنه يكون خلقها بالباطل؟ وإحنا هنعرف بعد شوية قول المؤمنين: ربنا ما خلقت هذا باطلا. الله، طب ما هو الكفار لو إن هو ده المعنى المراد هم كذلك يقولون أن الله هو الذي خلق. إذن إيه هي القضية؟ القضية بقى أعرفها في كلمتين: أن معنى قوله سبحانه وتعالى ومعنى كونه خلق السماوات والأرض بالحق هذا يتضمن معاني ثلاثة: أن يكون هذا الكون كله قد صدر عن الحق، وأن يكون آيلا إلى الحق، وأن يكون مشتملا على الحق. مش الموضوع أنه خلق وخلاص، الموضوع ليس كذلك، لابد أن يكون صادرا عن حق، هو ده معنى خلق السماوات والأرض بالحق، وأن يكون مشتملا على الحق، وأن يكون آيلا إلى الحق، يعني سيؤول أمره إلى إيه؟ إلى حق. هو ده المعنى اللي لو تحقق يكون قد خلق الله تعالى السماوات والأرض بالحق. إذن الخلاصة الآن سيكون عندنا حق حق سابق على خلق السماوات والأرض، وحق مقارن لخلق السماوات والأرض، وحق لاحق سيأتي بعد خلق السماوات والأرض. لو لم تحقق هذه الثلاثة فلم يتحقق إيمانك بأن الله خلق السماوات والأرض بالحق. الكلام ده يفيد منين؟ جايبينه منين؟ هذا ليس من عندنا، هذا سيأتي معك الآن في آيات القرآن كله. وهذا الذي تفيده الباء الواردة في قوله تعالى بالحق، ولذلك لم يقل الله تعالى للحق وإنما قال بالباء، والباء هذه أفادت المعاني الثلاثة التي ذكرناها. طب إيه معنى باء؟ أن يكون الله تعالى قد خلق السماوات والأرض خلقا صادرا عن الحق، يعني أن يكون مصدر خلقه وأمره سبحانه وتعالى صادرا عن كمال علمه وحكمته. يعني قبل أن يخلق، هو لما خلق إنما خلق وصدر هذا الخلق منه نتيجة ماذا؟ نتيجة كمال حكمته وكمال علمه. طب ما هو ده اللي جه في آخر الآيات وهو الحكيم الخبير، هيجي معنا في الآخر، لأنه هو ده مصدر الخلق لابد أن يكون كذلك، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك كل خلق الله تعالى لابد أن يكون صادرا عن ذلك، لأن هاتين الصفتين اللي هما العلم والحكمة يكون من نتيجتها أن كل ما يخلق بعد ذلك يكون حقا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه وإنك لتلقى القرآن من لدن إيه؟ من لدن حكيم عليم. ما هي حكيم عليم وحكيم خبير قريبة، وهنأتي على التفريق إن شاء الله بينهما. فأخبر سبحانه أن مصدر التلقي عن علم المتكلم وحكمته، وما كان كذلك. طب لو كان هذا كله عن علم وحكمة كان بالضرورة أن يكون هذا الكلام صدقا، وأن يكون هذا الخلق عدلا وهدى ورشادا إلى آخر هذه الصفات التي سنتكلم عنها إن شاء الله. ولذلك لما بشرت زوجة أبينا إبراهيم عليه السلام، لما قيل لها إنك ستلدين وأنت عجوز، قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال لها في الآيات إيه؟ كذلك قال ربك ليه؟ إنه هو الحكيم العليم. لأن كل ما يصدر عن الله تبارك وتعالى فهو صادر عن حكمته سبحانه وتعالى وعن علمه. إذن لابد قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، إن لازم تعرف أن من مقتضيات هذا أن يكون هذا صادرا عن علمه سبحانه وتعالى وعن حكمته. طب الحق المقارن إيه بقى معنى كلمة الحق مقارن مع المخلوقات؟ المقصود بذلك ما اشتملت عليه هذه المخلوقات من الحكم والمصالح والمنافع والآيات الدالة للعباد على الله وعلى وحدانية الله تعالى وعلى صدق رسله وعلى أن لقاءه حق لا ريب فيه. يعني الأول قبل ما يخلق المخلوقات صدر هذا عن علم وحكمة، هو ده الحق الإيه؟ السابق. طب مع خلق المخلوقات خلقها كذا كيفما اتفق، تعالى الله عن ذلك. طب خلقها على أي وجه؟ كيف يكون خلقها بالحق؟ خلقها وهي فيها الشاهد على الله أولا، وعلى وحدانيته ثانيا، وعلى صدق آياته، وعلى صدق رسله ونبواته، وعلى إثبات المعاد يوم القيامة. كل ده موجود فين؟ في المخلوقات. ومن نظر في الموجودات بعين بصيرة قلبه رآها كأنها أشخاص ناطقة، بل إن شهادتها أتم من شهادة الخبر، توحي لك بكل ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق بقى السماوات والأرض وما فيها وصارت هذه المخلوقات موجودة، خلقها على وجه لو نظرت فيه بعين قلبك ستجد أنه يدلك على الإله الحق. دي من نمرة واحد. ونمرة اتنين وده المهم جدا، يثبت لك النبوات. يعني إيه يثبت لك النبوات؟ يعني يثبت لك أن هذا الذي خلق السماوات والأرض ما دام أنه خلقها بالحق لم يكن ليتركها هكذا دون أن يرسل إليه رسولا ودون أن يرسل إليه شريعة. اللي يقول إن ما فيش شريعة وأن الناس لا يطالبون بشريعة يبقى لم يوقن بأن الله خلق السماوات والأرض بالحق. وهيبان لك مزيد بيان من هذا. وهذه هي طريقة القرآن، إذا أردت أن تتعلم طريقة القرآن في ذلك، طريقة القرآن إنه دائما يأتي لك بذكر المخلوقات، ثم يرتب على وجود المخلوقات وعلى نظرك أنت فيما يتعلق بالمخلوقات، يرتب عليها إقناعك بشأن النبوة، إن طالما خلق السماوات والأرض بحق إذن لابد إنه ما تركناش الكلام. طب إزاي؟ واحد يقول طب أنا عايز أفهمها بالراحة، أفهمها إزاي؟ الله تعالى تظنون الذي خلق هذه السماوات وخلق هذه الأرض سبحانه وتعالى وبث فيها من كل دابة، كما قال الله تعالى في كتابه إن في السماوات والأرض، خلي بالك ده الآيات دي كتيرة خالص، احنا بناخد بعض النماذج فقط، يقول سبحانه إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. واحد يقول لك آيات ازاي انا مش واخد بالي، خلي بالك انتبه، للمؤمنين اللي هم احنا ولا ناس تانيين؟ لينا احنا. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح كمان، أيوة كمان تصريف الرياح، آيات لقوم يعقلون، آيات لقوم يعقلون، آيات على إيه؟ شوف الآية وراها على طول عشان تفهم المراد. هذه طريقة القرآن، بعد ما ذكر الآيات اللي انت بتشوفها في الكون يقول لك إيه؟ يقول لك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. شوفوا خلي بالكم كلمة بالحق جاية هنا إيه؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إذا اللي يجيب لك آيات السماوات والأرض عشان يأكد لك إن اللي خلق السماء والأرض لا يمكن أن يتركك هكذا من غير أن يأمرك وينهاك. وتأمل هذا المعنى في آيات كثيرة جدا سنأتي على بعضها. تأمل هذا، الله تعالى لما خلق الناس هداهم هداية، أنتم عارفين أن الهداية الهدايات الواردة في كتاب الله على أربعة مراتب أو على أربع مراتب. المرتبة الأولى الهداية العامة اللي خلق عليها الخلق كلهم، طبعا يعني لن يتسع المجال ان الكلام المعنى الذي اريد ان اوصله مش هيخلينا نخش قوي في مجال الهدايات، الا احنا عايزين المجال الاول ده، الهداية التي هدى الله تعالى المخلوقات. هدايات يعني ايه؟ يعني لما خلق الله كل شيء هداه لان يقوم بدوره الذي اراده الله. كل خلق من الخلق الله تعالى اعطاه في تكوينه ما يكون مهديا به لان يقوم بالدور الذي اراد الله تعالى ان يقوم به. اي حاجه في الدنيا هكذا. ولذلك الله تعالى علم موسى عليه السلام لما جه موسى وجاء فرعون يجادله قال فمن ربكما يا موسى؟ مين يا موسى ربك ده؟ وفرعون عارف ان هو لا رب ولا له دعوه بحاجه، لكنه ادعى لنفسه ذلك ثم اراد ان يحرج موسى بزعمه. قال فمن ربكما يا موسى؟ كان يمكن أن يقول له موسى كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود ربي الذي يحيي ويميت ويدخله في مهاترة جديدة كما أدخله ذاك في مهاترة، لكن موسى تعلم الدرس وكثير منا لا يتعلمه، كثير مننا ما بيتعلمش من أحداث الأيام. لكن موسى عليه السلام قال أريد أن ألقمه إجابة كأنني أصفعه على وجهه. قال فمن ربكما يا موسى؟ ماذا قال له موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ابن الجوزي فلله كيف صفعه على وجهه، كأنه ضربه بالألم. عارفين لأنه قال له إيه؟ قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هداه للفعل. هداه يعني إزاي؟ يعني الآن الحيوان يلد وليده وأول ما يتولد تلاقيه رايح يلقم الثدي الأم، مين اللي علمه؟ هي دي الهداية اللي نقصدها. طب واحد يقول ماشي احنا دي فاهمينها، الهداية دي فاهمينها، طب ايه علاقة هذا بالذي نقوله؟ اقول لك علاقته مهمة جدا. هل تظنون ان الله سبحانه وتعالى يهدي الحيوانات الى ما فيه صلاح هذا الكون ويهدي الجمادات الى ما فيه قيامها بدورها؟ ويسألونك عن الجبال، الجبال دي اهميتها كبيرة جدا في الكون، والجبال دي لوحدها تحتاج إلى أن يتقدم أحد المشايخ الفضلة ويكلمكم درس عن الجبال، بس الجبال دي قصة كبيرة. احنا ما بنبصلهاش النظرة التي ينبغي أن ننظر إليها، لكن أي شيء خلقه الله سبحانه وتعالى أعطاه في تكوينه وخلقته ما يكون صالحا لأن يقوم بدوره في الحياة. طب أنتوا بالله عليكم فكرين إن ربنا يهدي الحيوانات ويهديها إزاي، إنها كيف تتناسل، وكيف هذا يعرف أمه، وكيف هذا يعرف أن هذه أمه وليست تلك أمه؟ من الذي هداه؟ الله. الله يهدي هؤلاء ولا يهدي الإنسان الذي كرمه، اللي هو خلاصة المخلوقات، الذي قال الله تعالى عنه أنه كرمه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، تظنون أن يتركهم هكذا زي الحيوانات؟ لا، لا يمكن هذا، لا يكون هذا خلقا بحق. الخلق بالحق أنه ما يسيبهمش. طب إذا كان ما سابش الحيوانات هيسيبكم أنتوا؟ إذا لم يترك هؤلاء وعلمهم كيف يقومون بدورهم، كيف يتركنا نحن ولا يعلمنا ما نقوم بدورنا؟ الكلام ده مش هيحصل، لابد أن يعلمنا سبحانه وتعالى. يعلمنا الكلام ده إزاي؟ فيرسل إلينا دينا، يرسل إلينا رسولا يخرجنا عن مشابهة هؤلاء المخلوقات جميعا، حتى نكون في منزلة أرقى من هؤلاء. وإلا ماذا سيكون الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ إيه الفرق بين الناس وبين البهائم والحيوانات أعزكم الله؟ الله تعالى أكرم هؤلاء وهداهم هداية خاصة، وهو يكرم هؤلاء أيضا ويعطيهم هداية أخرى. تأمل بقى كيف اشتمل خلق السماوات والأرض وما بينهما على هذا الحق. الحق المقارن ده بيجعل خلق السماوات والأرض دليل، والدليل ده فهمه مين؟ فهموا المؤمنون. انتوا حافظين كلكم اواخر سوره ال عمران: ان في خلق السماوات والارض، عايزك تعيش برضو مع الايات دي ولو لحظات: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب، الناس اللي عندهم عقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وبعدين يعملوا ايه؟ ويتفكرون في خلق السماوات والارض ثم يقولون ماذا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ايه معنى ما خلقت هذا باطلا؟ لو مش مصدقين كلام اللي قلته في الاول صدقوا الله في هذا المعنى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ممكن واحد يقول طيب ما هو يقصد باطلا يعني يا رب انت اللي خلقته وخلاص. لماذا يقولون بعدها: فقنا عذاب النار؟ نار ايه؟ اللي دخل النار في الموضوع؟ ما علاقة النار في أن الله خلق ولا علاقة له بخلقه؟ يبقى فيه النار على إيه وجنة على إيه؟ اعرفوا الفرق، اعرفوا هذا التلازم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. عذاب النار ده هو الحق اللاحق اللي احنا لسه هنتكلم عنه، اللي هو المعاد، اللي هو يوم القيامة. كل ده من لوازم الخلق بالحق. إذن من لوازم الخلق بالحق أن يكون هناك شريعة يطالب الناس بأن يطيعوا ربهم فيها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت ما اتخلقتش عشان تربي العيال وتدخلهم أحسن مدارس وتعلمهم أحسن تعليم، هذا مما ينبغي عليك أن تفعله نعم، لكن هذه ليست رسالتك. تدري ما رسالتك؟ رسالتك ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هي دي رسالتك. أنت عايش في الدنيا عشان كده. إياك أن تظن أن أنت عايش عشان تدخل عيالك وتبقى لهم أحسن عيال وتجيب لهم فلوس وتبني لهم عقارات وتترك لهم أموال، هذا ليس هو الهدف. الهدف ليس كذلك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. طب نار على إيه؟ نار عشان عملنا إيه؟ إذن لابد كان هناك شيء نحن كنا مطالبين به ونخشى أن لا نكون قد وفيناه، وبالتالي نحن خايفين من النار عشان كده. وإلا لو كان الخلق السماوات والأرض بالحق مجرد أنه خلقها وخلاص وساب الناس يعملوا اللي هم عاوزينه وكل واحد ينصب لنفسه القانون الذي يريد، كانش يبقى فيه المعنى ده خلاص، مش موجود. ولكن الله لم يقل ذلك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. واحد يقول لك طب برضو مش واضح للحتة دي، يقول لك استنى شوية اصبر هتتضح خالص. يقول له: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يقول لك برضو ما شفناش الشريعة. طب اصبر بقى. ربنا إننا سمعنا مناديا. منادي بقى بيعمل ايه ده؟ منادي بيقول لكم ايه؟ بيقول لكم انا عايزكم تقعدوا تفكروا وتبصوا للسماء تقول ده ربنا اللي خلقها وخلاص. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ذنوبنا على ايه؟ على اننا لم نؤدي ما طلبته. يعني في طلب اهو، امسك هنا، هو ده موضع الشاهد. يعني في حاجه انت مطلوبه منك وخايف انك ما اديتهاش، وبتقول له اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، غط علينا بلوينا يا رب، وتوفنا مع الابرار. الله، مع الابرار يعني في ابرار وفي ناس مش ابرار، يعني مش كل الناس رايحين في اتجاه واحد. لازم نفهم المعنى ده. اذا معنى خلق السماوات والارض بالحق يا اخواننا لازم نفهمه في ظل هذه الثلاثه. لابد ان يكون هناك حق قبل ذلك، قبل الخلق، وحق فين؟ مقارن لخلق السماوات والأرض وما عليها، وحق سيأتي بعد ذلك لاحقا. هو ده اللي كان القرآن بيتكلم عنه، هذا هو حديث القرآن. ولذلك الله تعالى يقول إيه؟ يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. ما خد لي بالك، كلمة خلقناكم بالحق دي في جهة، وفي الجهة الثانية تعبيرات القرآن، إما أن يقول لك خلقت هذا باطلا، يسميه خلق بالباطل، أو خلق بالإيه؟ بالعبث. يعني إما أن يكون باطل يا إما أن يكون عبث. لما نجمع آيات القرآن كلها نفهم هو إيه الباطل وإيه العبث وإيه الحق. الحق أنه يتحقق فيها هذا الكلام الذي نقوله، وإلا يبقى باطل. ولذلك الله تعالى ماذا قال؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. واحد يقول يعني إيه عبثا دي؟ أهو افهم بقى معناها يعني إيه. وأنكم إلينا لا ترجعون. يبقى سمى الخلق العبث إيه؟ إنك ظان إن مفيش حق لاحق، إن مفيش حساب، إن مفيش جزاء. اللي يقول إن مفيش حساب ومفيش جزاء وأنه لا يرجع إلى الله، يبقى بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى خلقه عبثا. هذا نص الآيات، وأنكم إلينا لا ترجعون. اللي يفكر في الطريقة دي، كذلك اللي يقول إن ربنا سبحانه وتعالى لم يطلب منه أن يفعل شيئا، ولم يطلب منه شريعة، ولم يأمره بشرع ينبغي أن يلتزم به، يبقى كأنه بيتهم ربنا بالضبط. أما سمعتم قول الله سبحانه وتعالى وهو يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا؟ هو ده المعنى ولا مش هو؟ مش هو ده بقى الخلق الباطل أهو؟ بيقول وما خلقنا السماء، دي سورة الدخان، والأرض وما بينهما باطلا. وبعدين ربنا يقول إيه؟ يقول ذلك ظن الذين كفروا. هو إيه ظن الذين كفروا؟ الذين كفروا كان ظنهم إن ربنا هو اللي خلق السماوات والأرض. إذن كان ظنهم بقى لو على المعنى اللي احنا فاهمينه، يبقى ظنهم مش غلط، ده ظنهم صحيح. إذن لماذا قال الله ذلك ظن الذين كفروا؟ ظن الذين كفروا في ماذا؟ لماذا كان كذلك؟ لأنهم قالوا إن الله لم يطلب منا شيئا. وربنا خلقنا أيوة على عنا ورسنا، لكنه لم يطلب منا أن ننفذ شيئا من شرعه. قال اللي عاوز يا ولدي يصلي، استغفر الله، قال اللي عاوز يصلي يصلي، واللي مش عاوز يصلي ما يصليش. اللي عاوز يقيم شريعة ربنا يقيمها في نفسه وفي أهله وفي دينه وفي أمته، واللي مش عاوز هو حر. زي الجماعة اللي بيقول لك إما ياخد دينه أو ما ياخدوش، إذا وصل للأربعين يخير، وإذا وصل للستين يعني يحبس بقى أنه ياخد دينه بقى ويبدأ يصلي وكلام من ده. ذلك ظن الذين كفروا. هم ظن الذين كفروا قالوا إيه؟ هم قالوا أن ربنا ما خلقش. لا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. أنهم ما سمعوش كلام الرسل، قالوا له لا لا ما نفقه كثيرا مما تقول، الكلام اللي أنت بتقوله ده ما يمشيش علينا، هذا نحن غير مطالبين به، الله تعالى لم يأمرنا بشيء. ولذلك قال الله تعالى في كتابه وهذه كالصاعقة تنزل على هؤلاء وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. دوما ربنا ما نزلش حاجة ولم يأمر بشيء. ولذلك اللي يفعل هذا، من ظن أن الله تبارك وتعالى خلق خلقه هكذا عبثا لم يأمرهم ولم ينههم، فهذا لم يقدر الله حق قدره، ولم وقد طعن هذا في ملك الله تبارك وتعالى. وما قدروا الله حق قدره. هم ليه ما قدروش حق ربنا؟ مع انهم بيقولوا ان ربنا الخالق، لكنهم قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. يعني ربنا مش طالب مننا اي حاجه، اعملوا اللي انتم عاوزينه يا جماعه، عيشوا براحتكم. هو ده بقى ظن الذين كفروا، لكن ظن المؤمنين ليس كذلك. ظن المؤمنين كما قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. شوف بقى لما يحصل كده الناس الوضع، لما يبقى بالطريقة دي ماذا يقول الله؟ فتعالى الله، تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. وخلي بالك بقى ده الآيات دي كمان آيات عجيبة بس عايزة التأمل. ربنا بيقول إيه؟
فتعالى الله الملك الحق. لماذا اختار هذين الاسمين العظيمين في هذا الموضع تحديدا؟ عشان تعرفوا ان المعاني كلها بتصب في جهة واحدة، وهو المعنى الذي نشير اليه. فتعالى الله الملك الحق. ليه الملك وليه الحق؟ الحق قريبة جدا من اللي احنا بنقوله. طيب ليه الملك؟ لان اللي بيقول ان ربنا لم يأمر الناس بشريعة فهذا طاعن في ملكه سبحانه وتعالى. ليه بقى طاعن في ملكه؟ مش احنا عارفين ان من اعظم اسماء الله تبارك وتعالى اسم الله تعالى الملك؟ انت مش بتقرأ في القرآن في كل ركعة من ركعاتك ولا تصح صلاتك الا بذلك ملك يوم الدين على قراءة الجمهور، او مالك يوم الدين اللي احنا في حفص عندنا. طب ايه معنى انه ملك سبحانه وتعالى؟ اخص خصائص الملك ان يحكم ويتصرف في ملكه بفعله وأمره. أما كونه بفعله فهذا يدين به أبو جهل. أبو جهل لو جبته تقول له هل ربنا سبحانه وتعالى يملك هذا الكون يتصرف بفعله؟ يقول لك طبعا. أمال هو مين اللي بيتصرف؟ هذا يوقن به هؤلاء جميعا. لكن الموضوع المحك مش في دي. المحك إن الملك هو الذي يتصرف في مملكته بفعله وأمره. ألا له الخلق والأمر؟ هو مش له الخلق؟ ألم تقر معي أنه الذي خلق؟ إذا لماذا لم تقر له بأنه الذي يأمر؟ هل سمعتم بملك في الدنيا ليست له قوانين يحكم بها رعيته؟ في الدنيا الكلام ده؟ عمركم سمعتوا أي حد أقام دولة أو مملكة ثم قال للناس افعلوا ما شئتم؟ من شاء أن يمشي في هذا الاتجاه فليمشي. في دولة في العالم ليس فيها قانون للمرور، اللي عاوز يمشي لو لقيته الإشارة حمراء عدوا أو بالاختيار يتعدوا أو ما تعدوش؟ هذا لا يكون ملكا، لا يتصور أن يكون ملك كذلك. إذا لما تقرأ كلمة الملك واسم الملك في القرآن لازم تفهم بقى يعني إيه الملك في أخص خصائصه. ده الملك دي موضوع كبير جدا جدا، لكن المهم فيه في هذا الموضع إن الملك يعني أن له تشريعات وأن له قوانين ينبغي أن يحترمها العالم إذا كانوا عبيدا للملك. هي دي القصة كلها. ولذلك جاء هنا في هذا السياق للي هم فاكرين أن ربنا لم يأمرهم ولم ينههم وأنهم إلى الله لا يرجعون، قال فتعالى الله الملك الحق. ده الملك ده من أخص خصائصه أن يكون له قانون. أشهر آية في بعض ما يتعلق باسم الله الملك اللي أنتم كلكم حافظينها، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. دي كلها إيه؟ دي كلها من لوازم ملكه سبحانه وتعالى أنه هو الذي يفعل هذا كله. لكن خلوا بالكم ده في شيء مهم جدا سبق هذه الآيات يعرفك أن من أخص خصائص الملك أن تكون له شريعة ينبغي أن يحترمها الناس وأن يدينوا له. الموضوع أنه مش خلقنا وخلاص وبرزقنا وبس. ألا له الخلق؟ موافقين ولا مش موافقين أنه له الخلق؟ له الخلق. إذن لابد أن يكون له الإيه؟ الأمر أنه يؤمر كمان، وإلا لا يكون ملكا. ولذلك قبلها بآيات الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أحسنتم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون إلى آخر الآيات. وبعدين يقول لك قل اللهم مالك الملك. في علاقة وطيدة جدا جدا بين هذا المعنى وذاك. فالمقصود أيها الإخوة إن هذا يقودك إلى ذلك، كون إن ربنا سبحانه وتعالى ملكا هذا من لوازم إنه خلق السماوات والأرض بالحق. اللي يقول إن ربنا سبحانه وتعالى لم يخاطبه بشريعة فهذا لا يكون موقنا بأن الله تعالى قد خلق السماوات والأرض بالحق. طيب دلوقتي احنا تكلمنا عن الحق الإيه؟ السابق، وتكلمنا عن شيء لكنه يسير جدا، وهذا الشيء يعني في نقطة مهمة جدا. الله تعالى كما قلنا أثنى على هؤلاء المؤمنين لما فطنوا إليها. كذلك إحنا عندنا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وهذه آية عظيمة جدا فيها هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى لما قال وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله، مش ده قبلنا بشوية، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. لا أنا عايز آية تانية. المهم هذه الآية بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ارتيابهم في قضية أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب أو أنزل هذه الآيات، قال ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال إيه؟ وما من دابة في الأرض. خلوا بالكم هم هنا بيتسألوا لولا أنزل عليه آية من رب، تيجي الآية اللي بعدها على طول خلوا بالكم وبتكلم عن آيات إيه. نقول يا أخوانا أن الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر تريب هؤلاء في أن الله تعالى أنزل عليه هذا القرآن وأنزل عليه هذه الآيات، جاء في الآية التي بعدها شو تعرف بس العلاقة بين اللي احنا بنقوله اللي هو المخلوقات كيف تدل المخلوقات وأن الله خلق السماوات والأرض تدل على أن هناك شريعة، ما ينفعش ما يبقاش في شريعة. الله تعالى قال بعدها وما من دابة في الأرض. واحد لازم لما يكون عندي تساؤل ووراه إجابة ينبغي أن تدرك وجه العلاقة بين هذا التساؤل وهذه الإجابة. قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إيه علاقة الخلق ده بكونهم بيسألوا عن آيات إنه نزل عليك آيات ولا منزلش؟ لأن دي من اللوازم، لابد أن تفهم هذا، لابد أن يفهم هذا المعنى. إذن حتى يكون كذلك ينبغي أن يكون عندك علم بهذا الحق. هذا يستلزم شرع الله سبحانه وتعالى ويستلزم أيضا ثواب الله تعالى وعقاب. يعني عشان تبقى أنت مؤمن بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، قلنا يا إخواننا إن كون الله سبحانه وتعالى قد خلق السماوات والأرض بالحق فهذا يستلزم شرعه سبحانه وتعالى ودينه وثوابه وعقابه. المعنى ده فيه أي حاجة غامضة؟ هل هناك أي مشكلة في أنك إذا أيقنت بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، كلمة بالحق دي هي اللي تفرق أصحاب الجنة من أصحاب النار. بالحق معناها كده، معناها أن هذا لو كان حقا يبقى مستلزم لشرعه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يعني يشير إليك دائما أنك تنظر في المخلوقات. الله تعالى ماذا قال في كتابه؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي رحمه الله يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره يترك سدى يعني بغير ثواب ولا عقاب، والأمران متلازمان، فإن الشافعي قد ذكر سبب الثواب والعقاب. طب انظر كيف كان الرد على هذه الآيات، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ثم قال الله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى. واحد يقول طب ايه علاقة الجواب بالسؤال؟ يعني السؤال قد يعني الإنسان يقول لك إذا فهمت هذه الآية كأما لو قال لك قائل أنت ممكن ربنا يتركك هكذا من غير شريعة، من غير أن يؤمرك وينهاك؟ أنت مستغرب. طب اسمع بيقول لك ألم يكن نطفة. واحد يقول علاقة النطفة بالموضوع، هو ده اللي أنا عايز أوصله في الأول. كلما وجدت في كتاب الله شيئا يتعلق بالمخلوقات إن ربنا خلق بهذه الطريقة أو بهذه الصورة، فكل ده بيفهمك إن اللي خلق ده لا يمكن إنه يكون هيسيبك كده من غير ما يأمرك ولا ينهاك ومن غير ما يحاسبك على ما أمرك ونهاك. هي دي القضية باختصار. ولذلك هنا يقول إيه ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. خلي بالك إيه المعنى في كده، مين اللي حافظ على النطفة دي لحد ما رعاها لما بقت علقة؟ الله. من الذي حافظ على هذه العلقة حتى صارت مضغة؟ الله. وانت داري عن حاجة؟ هي المرأة وهي حامل دارية عن الموضوع؟ هي لا تعرف شيئا من ذلك. ومن الذي حافظ على هذه المضغة حتى تسوى خلقا آخر؟ مين اللي حافظ على الكلام ده كله؟ أكن ربنا سبحانه وتعالى الذي لم يهمل النطفة ولم يهمل العلقة ولم يهمل المضغة يهملك أنت ويسيبك تفعل ما تشاء لحد ما تروح في الجحيم في الآخر والعياذ بالله. هو ده المعنى الذي يريد الله سبحانه وتعالى تقريره في هذه الآيات العظيمة. إذن دائما المخلوقات والنظر في المخلوقات يقودك إلى أن تعظم شريعة الله سبحانه وتعالى. لابد أنك تفهم الشريعة لأنها كده، إياك أنك تبص بالنظارة المغلوطة وتنظر إلى الشريعة على أنها تلك القيود الموضوعة على أثقال الناس. أثقال الناس إيه؟ هو الناس دول لهم في أنفسهم شيئا؟ أنت ماذا دفعت حتى يخلقك الله؟ أنت جاوبني، ماذا دفعت؟ قدمت قد ايه عشان تبقى رجل بشرا سويا تتذوق طعم الطعام وتحس به وغيرك لا يحس؟ دفعت كام؟ ما دفعتش اي حاجه. دفعت كام عشان يراعيك وانت نطفه وعلقه ومضغه، ثم سواك خلقا اخر، ثم اخرجك من بطن امك؟ ولو شاء سبحانه لاحتجزت في الداخل فما استطعت ان تخرج، ولمت انت وماتت امك. مين انت دفعت حاجه؟ ما دفعتش اي حاجه. وفي الآخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى أنفسهم اللي هو أنعم بها عليهم. خلي بالك، يعني أنت ما جبتهاش من عندك وتقولت أنا بعتها لربنا، أنت في الحقيقة أنت ما بعتش حاجة. الله تعالى أعطاك السلعة، أعطاك الثمن وأعطاك السلعة، وقال لك ادفع الثمن ده وخد السلعة دي، خد الجنة بأن تعطي نفسك ومالك. بمعنى إيه؟ لأن الله اشتراها. اشتراها يعني إيه؟ يعني لا تتصرف فيها إلا بإذنه. ما تقولش أنا هعمل حاجة إلا ما هو يؤذن، ما تقولش هتصرف في نفسي إلا ما هو يأذن، ما تقولش هتصرف في مالي إلا ما هو يأذن. هو ده البيع. وياريتك دفعت في البيعة دي حاجة، أنت ما دفعتش. ده هو خلقك من عدم ثم قال لك قدم نفسك هذه التي أعطيتك إياها هبة مني، قدمها فلا تفعل فيها إلا ما أمرك به، وفي الآخر تاخد جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أرأيتم عقدا أعظم من هذا العقد؟ إيه العقد ده؟ إيه العقد العظيم ده اللي احنا نسيناه كلنا ده إلا من رحم الله؟ إذن لابد أن نفهم حقيقة التكاليف الشرعية، مش إن أنا حاجات على دماغي، ده حق لابد أن أديه، ده خلقني من العدم سبحانه وتعالى. ولذلك جاء من أعظم الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أي الذنب أعظم؟ قال له إيه؟ إنك تخلي حد شريك تجعله ندا لله مع أنه هو اللي خلقك والتاني ما خلقكش. هذا من أعظم الكفر والظلم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذا إحنا دلوقتي دايرين في خلق السماوات والأرض، عشان بعض الناس يقول لك يا أخي بنقرأ في القرآن كتير قوي من الآيات بتتحدث عن خلق السماوات وخلق الأرض، ويعني كأنهم بيقولوا في لسان الحال الحاجات دي بعيدة يعني عن أرض الواقع. هي إيه ما علاقتنا بهذا؟ ولماذا يكرر هذا المعنى؟ والقرآن مثاني كما تعلمون، يكرر الموضع هنا وهناك ويجمله هنا ويفصله هناك ويبينه هنا ويبينه هناك وهكذا، حتى تكون هذه هي شغلتك إنك تتأمل في هذا. ينبغي أن تفهم هذا. الحق الثالث بقى اللي هو الحق اللاحق اللي هو الغاية من هذا كله، هو خلقك ومرسل لك شريعة وجعل لك غاية عظيمة جدا. هذه الغاية هو أمران، أمر يراد منك وأمر يراد بك. فأما الذي يراد منك فهو أن تعرف الله بأسمائه وصفاته وكماله، دي رقم واحد، دي لها تعلق بالحق الأول ولا الثاني؟ الاثنين، الأول والثاني، تعرف أسماءه وصفاته اللي ترتب عليها خلقه، وتعرف الحاجة الثانية وإيه؟ وأن تعبده على وفق ما شرع وألا تشرك به أحدا. خلاصة الإسلام هو ده، خلي بالكم الكلمتين البساط دول هم خلاصة هذا الدين. عشان تبقى مؤمن مؤمنا حقا هو ده الذي يراد منك، وهو ده معنى قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وهنرجع للحتة دي بعدين، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني ربنا اللي خلق كل ده لماذا؟ حتى تنظر أنت فتفعل كما فعل المؤمنون فتقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ومش سبحانك كده وخلاص، سبحانك مجاملة ما ينفعش، سبحانك معناها احنا عرفنا وفهمنا، فهمنا يا رب أنك أردت منا غاية معينة إن احنا نعبدك وألا نشرك بك، وفهمنا يا رب أنك أردت بنا غاية أيضا هي حق، وهي أنك تحاسبنا بعدل وفضل وثواب وعقاب، ولله ما في السماوات وما في الأرض. ليه؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ليه؟ مش لعب. لتجزى كل نفس بلا بما تسعى. هو ده الموضوع باختصار، حق قبل الخلق، حق مقارن للخلق، حق سيأتي بعد الخلق. هذه خلاصة الحقوق الثلاثة المتعلقة بقضية خلق الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض بالحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى فهم هذا الكتاب العظيم، وسيكون لنا عودة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في أعمارنا، وأن يقيمنا على شريعته، وأن يقر عيوننا بنصرة هذا الدين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أظن يا أخوانا المعنى الذي أردناه، نتكلم براحتنا شوية بقى، المعنى الذي ذكرناه أظن أنه هو أصبح واضحا، وأصبح أنه عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، أنك لو قرأت القرآن ستجد أن هذا المعنى مكرر بشكل كبير في آيات القرآن الكريم. إذا تقرر هذا أيها الإخوة، وأن الله سبحانه وتعالى قال هنا في هذه الآيات: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ثم قال تعالى: ويوم يقول كن فيكون. خلوا بالكم من ارتباط الآيات دي، الآيات دي اللي يجلس بينه وبين نفسه كده يتأمل هذه الآيات في وقت السحر كده، ويعيش مع الآيات دي على ضوء شيء يسير من كلام يسير، ممكن نكون يعني لو ربع الكلام اللي بيتقال ده، جيت انت بالليل تراجع نفسك مع هذا المعنى، ستجد أنك تعيش في عالم آخر. الله تعالى بعدما ذكر ذلك يقول لك إيه: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. ويوم يقول كن فيكون، يوم يقول، خلي بالك من كلمة يقول دي، إيه علاقتها باللي فات بكلمة بالحق؟ ما هو لو ثبت أن الله تعالى، إذا ثبت أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، معناها أنه سيكون هو الحق سبحانه وتعالى، فكل ما يصدر عنه لابد أنه حق، فحينئذ سيكون قوله حقا، وعده حقا، كتابه حقا، رسوله حقا، ثوابه وعقابه حقا. المعنى ده هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم فهمه لما قام ليلة من نومه، لما قام بالليل صلى الله عليه وآله وسلم، فقرأ هذه الآيات، قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب اللي ذكرناها في أول المحاضرة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبعد ما قال الآيات دي قال: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. خلي بالك السماوات والأرض دي معاك مش هتسيبك. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق. شفت فهم الآية؟ الآية على طول تنطبع في القلب: أنت الحق، ووعدك حق، وكتابك حق، ونبيك حق، والجنة حق، والنار حق. وبعدين يقول: اللهم لك أسلمنا. عشان تبقى مسلم بمعنى الإسلام، المعاني دي ينبغي أن تكون موجودة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقطع تعقيبا على الآية شيئا إلا وهو في المعنى اللي ذكرناه؟ اللهم أنت الحق، أنت الحق الذي لا يمكن أن ينكره أحد ولا يستطيع أن ينكره جاحد، هو ظاهر سبحانه، ولذلك من معاني الظاهر، والظاهر والبطن ده من معاني الظاهر، واخد بالك؟ فكونه سبحانه وتعالى هو الحق. وبعدين بعد شوية يقول له: والجنة حق والنار حق. ما هو طالما هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يبقى هو اللي أرسل الرسول بالحق، وهو اللي أنزل القرآن والكتاب بالحق، وهو اللي الثواب والعقاب لابد أن يكون بالحق. هو ده لازم المسألة، هذا هو اللازم الذي ينبغي أن نفهمه. لو فهمناه لزاد يقيننا بهذا الدين الذي بقي فئام من المسلمين يخوفون من هذا الدين، خايفين. خايفين من إيه؟
من اللي خلق السماوات والأرض بالحق خايفين؟ خايفين من إيه بالضبط؟ ما الذي تخافون؟ وهذا هو الحق. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أنتوا خايفين من إيه؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى شن على هؤلاء الذين يرفضون دينه ويرفضون شريعته مع زعمهم بزعمهم أنهم منقادون وأنهم متيقنون بأن الله خلق السماوات والأرض بالحق، ويظنون أنه هو ده المطلوب منهم، ويظنون أن المسألة انتهت إلى هذا الحد، ويقبل أحدهم يده وجها وظهر يقول لك الحمد لله احنا مؤمنين وموحدين بالله وخلاص. طب يا أخي ربنا أمرك بكذا، يقول لك الله احنا مؤمنين وخلاص. هو في دماغه أن الإيمان معناه التصديق، في دماغه أنك لما تقول له أن ربنا موجود يبقى هو ده الإيمان. لا، ليس هذا هو الإيمان. لو كان الإيمان هو التصديق فبالله أخبروني لماذا كفر إبليس؟ أليس إبليس مصدقا؟ ولا دي أخرى فيها خلاف، أن إبليس كفر دي فيها خلاف. إبليس ده مش مصدق يا أخوانا، ده معاين. إبليس عاين الموضوع أمامه وموقن بأن الله هو الذي خلق، بل إنه يقسم بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طب أمال إيه اللي خلاه بقى معاك؟ عدم الانقياد. قال له يا رب أيوة أنت الرب وكل حاجة، بس أنا لن أنقاد إليك. هي دي قصتنا، قصتنا في الانقياد أيها الإخوة. وهو ده معنى كون القلب، إذا قام به الإيمان تبعه العمل باللازم والملزوم. دي علاقة لازم وملزوم، يعني إذا وجد الإيمان في القلب يوجد العمل مباشرة. العمل بإيه؟ العمل بشرع الله سبحانه وتعالى. على قدر ضعف إيمانك في قلبك يكون ضعف عملك. مش إحنا بس بنلي ونهار بنتشدق بأن مذهب أهل السنة الإيمان قول وعمل، صح ولا لا؟ قول وعمل، يعني قول بس ما ينفعش، تصديق بس ما ينفعش، لابد أن يكون هناك عمل. العمل ده عمل بإيه بقى؟ عمل بهذه الشريعة، عمل بهذه الشريعة. الله تعالى إنما خلقنا حتى ننفذ أوامره. أنت ابنك الصغير لما بتقول له يا ولد هات لي كوباية مية، لما ما بيجيبش كوباية المية بتعمل إيه؟ ممكن تصرخ في وجهه، أنا مش قلت لك هات كوباية مية؟ ممكن تضربه، بعض الناس عندهم عصبية ممكن يضرب، صح ولا لا؟ طيب لماذا هو يفعل ذلك؟ ركزوا معايا، لماذا يفعل الأب ذلك؟ لأنه يعتقد أن له حقا على ولده، مش كده ولا لا؟ لكن لو ابن الجيران معدي يا ولد هات لي كوباية مية وجري منك، خلاص. ليه؟ لأنه لا سلطان لي عليه. خلوا بالكم من الموضوع، لأن هؤلاء لم يخلقونا وإنما خلقنا الله. فطالما هو اللي خلق يبقى هو اللي يؤمر، وطالما هو اللي خلق إذن هو الذي من حقه أن يطاع، لأنه الملك الحق المبين سبحانه وتعالى. لابد أن نفهم القضية بهذا الشكل، مهم جدا أن تفهم الإسلام على أنه كده. فالآن هؤلاء الذين يخوفون من دين الله سبحانه وتعالى وشريعة الله، اللي بيخاف من شريعة ربنا ده محتاج يتعرف على شريعة ربنا. شريعة الله لا ينبغي أن يخاف منها أحد، كيف تخاف منها وهي شريعة الحكيم الخبير؟ ما احنا هنقرأ الكلام ده ليه دلوقتي؟ ما هو ده مهم جدا في هذا الوقت، انك تعرف ان دي شريعة الحكيم الخبير. لو خفت منها يبقى شريعة حكيم خبير ازاي؟ ده لو فرض ان انت اللي عقلك مظبوط، لكن ممكن تخاف منها وهي شريعة الحكيم الخبير لكن انت الذي لم تفهم. هو ده اللي عايزين نعدله، شريعة الحكيم الخبير. من الذي يخاف منها؟ من الذي يخاف؟ انا قلت لكم دلوقتي لو ان انسان جاء مثلا، هاتولي أي واحد ماهر في حرفة معينة، هات واحد من اللي بيصلح الأدوات الدقيقة، الكمبيوترات، الأدوات الإلكترونية هذه، لو أنت قاعد جنبه هو بيصلح ويعمل حاجة كده تقول له إيه ده؟ أنت بتعمل غلط، هيعمل إيه بالله عليك؟ هيعمل لك إيه؟ هيبص لك كده يقول إيه؟ هيهزأ بك، صح ولا لا؟ لماذا؟ سؤال، ليه؟ لأنه يقول لك إيش دخلك أنت في الكلام ده وأنت بتفهم في ده؟ هو أنت حكيم خبير؟ ده انت متعرفش حاجة خالص، انت متشفاهم. انت تنظر الى الامور بقلبك، وقلبك هذا قد يكون عاطبا مريضا، لكن قلبك لو كان سليما لرأى الدنيا كلها كما ارادها الله. ازاي ربنا يشرع شريعة وتكون الشريعة دي مش مناسبة؟ ده طعن في الحكيم الخبير، طعن في ايمانك بانه الحكيم. تقول أيوة هو حكيم بس ما عرفش يقول دي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إزاي الكلام ده؟ ما يجيش. إذن هو يهزأ بك لماذا؟ لأنك تدخلت فيما لا يعنيك، دي مش موضوعك. أنت من إمتى بتفهم في الإلكترونيات؟ طب أنت اللي خلقت الناس؟ أسألك، الذي يسن هذه القوانين اللي هي تصادم قوانين الملك، لأن الملك زي ما قلنا هو اللي من حقه فقط أن يسن إيه؟ القوانين سبحانه وتعالى. اللي بيسن قوانين، هل هذا خلق البشر حتى يعلم طبائعهم؟ أنت تعرف منين أنت؟ يقولك لا أنا عارف. أنت ما تعرفش حاجة، أنت لا تعرف عما يدور في بطنك. اللي بيحصل جوه بطنك ده أنت مش داري عنه، أنت مش عارف إيه اللي بيجرى جوه، أنت جاهل بحق نفسك. كيف تنصب نفسك في مقام تدعو الناس إلى قوانين أو إلى تشريعات، وهذه التشريعات لم يشرعها الحكيم الخبير؟ دي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة في فهم هذا التصور. دي مش مشكلة جديدة مفروضة على الساحة، لا، ده تصور في أصل هذا الإيمان يا أخوانا، في أصل إن إحنا مخلوقين. لماذا؟ نحن مخلوقون حتى نؤمن بالله، الله الذي خلق سبع سماوات، لسه قايلنا الآية، ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين، كل ده لماذا؟ لتعلموا، أنت عرفت؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طب يعني يتنزل الأمر بينهن؟ شفتوا بقى الآية اللي قرأناها من شوية دي، قوله الحق. قوله الحق دي هي معناها يتنزل الأمر بينهن. يعني إيه قوله الحق؟ إذا كان الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، فقوله لابد أن يكون هو الحق. قوله ده عبارة عن إيه؟ قوله قدرا وكونا هو الحق، وقوله شرعا هو الحق، وقوله جزاء هو الحق. طب ما تراجعوا معايا كده، قوله قدرا وكونا مش هو ده نفس معنى الحق السابق؟ صح. وقوله شرعا مش هو ده الحق المقارن اللي مع حياتنا؟ طب وقوله جزاء مش هو ده الحق اللي لسه لاحق؟ كلها دايرة على كده، هو ده المعنى. ولذلك جاء بعدها قال ايه؟ قوله الحق، كل كلمات الله هي الحق. لماذا كانت كذلك؟ لأنه هو اللي أبدع هذا الكون، فكل قوله حق. قوله الحق، لو قال قدرا فهو الحق. أنت مفروض قلبك يطالع، لو كنت تؤمن بالملك، هو ده معنى يتنزل الأمر بينهن. قلبك ينبغي أن يشاهد إن في كل لحظة من لحظات الحياة هناك أمر نازل من السماء إلى الأرض، وأنت ما أنتش داري، ما أنتش داري أمر نازل بإيه، في إيه بيحصل. ده هذه الذبابة التي طارت من هذا العمود فوقعت على هذا العمود نزل بها أمر، وأنت مش واخد بالك، وانتوا فاكرين ان في دبانة هتطير لمدة ثانية واحدة الا بأمر. هو دي هيمنة الملك، وهي دي سيطرة الملك سبحانه وتعالى، هو ده نفوذ الملك، هو ده تصرفه بفعله، يفعل ما يريد، يحكم ما يشاء، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. كل لحظة، كل فعل، كل فعل بيفعله، شايفين ايدي وهي بتعمل كده؟ دي يدي هذه لم تتحرك من هذه النقطة إلى هذه النقطة إلا لما أذن الملك. اقعد بقى لما دماغك دي لابد أنها تتابع هذا. ولذلك اللي عايز يؤمن بقلبه بهذه المعاني ينبغي أنه يلاحظ في كل فعل. أنا أردت أن أنظر في هذه الجهة، إيه اللي خلى دماغي دي جت معايا كده؟ طب ما كان ممكن ما تجيش، لو أن الملك لم يشأ لها ذلك. العين المبصرة دي، ما غيري عندهم عيون لكنهم لا يبصرون، ليه؟ لأن الملك لم يأذن. إذن الجارحة والسبب قاصر، كل الأسباب قاصرة وتتوقف كلها على إذن الملك وعلى أوامر الملك. فينبغي أن يطالع قلبك أمر الملك وهو ينزل، منزل ملائكة، منزل ملائكة بالروح من أمره، منزل ملائكة بأوامره الكونية، ومنزل ملائكة بأوامره الشرعية، كل ما يحدث في هذا الكون بأمر الملك. ولذلك الكل موقوف على ذلك. الأسباب قاصرة، هذا معنى ينبغي أن يتنبه له المسلم. الأسباب قاصرة، إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وهو بين السماء والأرض خلاص سيقع في النار، ولا رد لأمر الله سبحانه وتعالى، بقى بين السماء والأرض، فجاءه جبريل قال تريد شيئا؟ قال أما إليك فلا، لأن خلاص أنت ما عدتش تقدر تعمل لي حاجة، النار ولعوها والموضوع انتهى، وأنا وقذفوني حتى صرت بين السماء والأرض خلاص. لكن بقي شيء واحد، إيه هو؟ إذن الملك. فلذلك قال له أما إليك، جزاك الله خير، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل. عارفين يعني ايه نعم الوكيل؟ نعم الوكيل يعني خلاص كل الأسباب تحققت، النار أوقدت خلاص، لما أحب أسخن حاجة بولع تحتها فتسخن. تسخن ليه؟ ربنا جعل التسخين هذا سببا، أو عفوا جعل النار سببا لإيه؟ للتسخين. لكن خلوا بالكم إن السبب ده قاصر، ممكن النار تكون موجودة والتسخين ما يحصلش. إمتى؟ لما الملك يقول لأ توقفي. ربنا سبحانه وتعالى لما بيجعل الأسباب مش معناها أنه بيخلي الأسباب تعمل وبعدين هو سبحانه وتعالى لا يكون له علاقة، لا، ده الموضوع مش كده، ده في كل لحظة وفي كل سبب. السبب لا يترتب عليه مسببه، أو نعم لا يترتب عليه مسببه إلا إذا أذن الوكيل سبحانه وتعالى. هو ده معنى كلمة الوكيل. الوكيل معناها أنا عملت كل الأسباب، ولذلك الناس بيتمثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. ليه؟ يعني اعقلها وتوكل، يعني اعمل كل اللي عليك، بس خد بالك كل اللي عليك ده لن يحقق لك مرادك حتى يأذن الوكيل، فلازم تتوكل. معنى تتوكل يعني كده، يعني اعمل كل الأسباب، هيئ كل حاجة، بس اوعى تظن أن الأسباب دي هي اللي هتخلي الموضوع يحصل. طب ما هو إبراهيم ولعوا النار، ثم ماذا كان؟ قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. طب ما هي النار قدامنا هيك، كان يمكن أن يرسل الله مطرا تطفي هذه النار، صح ولا لا؟ لكن الله لم يرد ذلك، أراد أن يريهم أن كلمة الله هي العليا. هم قالوا كلمة وقال الله كلمة، لكن كلمة الله لا ترد ولا تدفع. هم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، لكن هذه لم تكن هي الكلمة الوحيدة في الكون، وإنما كانت هناك كلمة أعظم منها وأعلى قدرا منها ومهيمنة عليها، هي دي كلمات الله. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، يبقى كله يجري، كل روح يستخبى في الجحور إذا خرجت كلمة الله. هم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ونحن قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما تعملش حاجة قلنا بتاعتكم دي، ارموها في البحر، هذه لا قيمة لها، لكن كلمة الله هي العليا. هو ده معنى كلمة الله، قوله الحق. إذن قوله الكون القدري حق، محدش يقدر يغيره، يعملوا اللي هم عاوزينه، يفعلوا ما يريدون، يدبروا ما يريدون، سيجعل الله تعالى هذا التدبير في الاتجاه الذي يريد وحده، ويفعل ما يشاء وحده، ويهزم الأحزاب وحده، وينصر دينه وحده، ولو تخلف أهل الأرض جميعا عن ذلك. اوعوا تكونوا فاكرين ان احنا اللي هننصر الدين، لا، الله تعالى ينصر دينه بمن شاء وكيف شاء، ويقلب تدابير أعدائه لتكون في صالح أوليائه، وأوليائه نائمون ما ياخدوش بالهم هم من الموضوع ده. ده بقى شو ده؟ عمل اللطيف سبحانه وتعالى. الله يلطف بك. عارفين يعني ايه لطيف؟ العلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى مستحقيها، واتخاذ سبيل الرفق في إيصالها. وانت نايم، نايم مش شايف حاجة، من تجدر عن الدنيا، وإذا بالله تعالى يدبر لك، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. انت ممكن ما تعملش حاجة، وظن أن أحداث الزمان تشير لكم إلى كل هذا. لا يدعي أحد أنه صنع شيئا، إنما صنع ذلك الله وحده. أنت بتعرفش حاجة، لكنها كلمة هو قائلها سبحانه وتعالى، لا يعارضه أحد. لماذا؟ عشان هو ده. ويوم يقول كن فيكون، اللي هو يقول له كن يبقى خلاص كل الكلمات تروح. الكلمة الوحيدة اللي ممكن تتنفذ اللي لو وافقت كلمة كن، لكن لو ما وافقتش كلمة كن مش هتكون. قالوا اقتله. إمتى يقتل؟ لو قال الله اقتله بس. إمتى؟ لو توافقت، لو توافقت أن الله أراد ما أراد يحصل، وما تشاءون إلا يشاء الله. لكن الله تعالى لو لم يشاء الشيء فإنه لا يكون أبدا. اعمل اللي تعمله، دبر ما تريد، لن يكون إلا ما يريد هو سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يستعمل الناس كلهم بما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يستعمل الكون كله، بس متى أراد. والله تعالى يهيئ كلما أراد شيئا هيأ له أسبابه. إحنا عندنا بنقول على الحكيم الرجل اللي يبقى عنده حكمة، يقول ده ضرب عصفورين بحجر. الله تعالى يفعل ملايين الأشياء بقدر واحد. اوعوا كنوا فاكرين ان ربنا سبحانه وتعالى لما يقدر قدرا معينا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ويكون من مقتضيات ان يحدث ذلك انه يحصل سبب معين ان الله لم يرد حدوث السبب كمان. لا، الله اراد حدوث المسبب وأراد أن يحدث كل سبب كان في الطريق إلى حدوث المسبب. يعني على سبيل المثال، واحد ربنا قدر عليه أنه يعمل حادثة مثلا، ماشي، وأنه يصيب رجلا حتى يموت، وأنه تصح له الدية في مقابل ذلك لأهل المتوفى ده. بعض الناس يقول لك شفت يا أخي ربنا قدر له إزاي أنه ربنا يبعت لهم فلوس. أيوة، بس خلي بالك، وقدر كمان أن دول يدفعوا فلوس، وقدر كمان ان العربية تتطبق، وقدر كمان ان الميكانيكي ده يصلحها، وقدر كمان ان الطريق ده يحصل له الحكاية الفلانية، وقدر كل حاجة ممكن تتخيلها في النص، وأراد ذلك كله فقدر له قدرا واحدا. وانت نايم مش واخد بالك من اللي بيحصل ده كله، كل ده قدره ربنا وانت مش واخد بالك. هو مش قدر النتيجة بس، ده قدر كل حاجة. ولذلك ما تستعجبش، ما تجيش في حتة وتقول ايه ولماذا لم يفعل الله الشيء الفلاني بالطريقة الفلانية. ما تقولش انت كده، دي مش موضوعك، هذا ليس اليك، انت لست حكيما ولست خبيرا. الله يفعل هذا في هذا التوقيت بالذات لحكمة عنده سبحانه وتعالى، ويستخدم فيها هذا الشخص بالذات لحكمة يعلمه سبحانه وتعالى. تخيلوا لو إن كل حدث حصل في الكون تصورته بهذه الطريقة، كيف تكون عظمة الله؟ كيف تكون عظمة الله وإذا كانت هذه أو هذا شيئا من مقدار عظمته؟ فلماذا يتهم الناس دين الله الذي ارتضاه الله ويتهمون أنه هو لا الدين ده ما عادش ينفع دلوقتي، الدين ده أدى دوره كويس زمان وكان كويس وجزاهم الله خيرا المسلمين وقدموا للعالم زمان، بس كفاية عليهم كده يروحوا. هذا لا يكون، هذا دين الله الذي ارتضاه. تعرفين ان من حكم ربنا، وده شيء عجيب جدا، من حكم ربنا سبحانه وتعالى ان انت ينبغي ان تنظر فيها، خلوا بالكم ده كله دائر في معنى الحكيم. من حكم الله تعالى انه يعلم بحكمته وعلمه ان كل قوم اذا مر زمان على وفاة نبي من انبيائه ارسل لهم نبيا اخر لعلمه بحاجتهم إلى نبي آخر. خلوا بالكم المعنى ده، المعنى ده ينفع المؤمنين، المؤمنين اللي بيتريبوا أحيانا في دين ربهم سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما يموت نبي من أنبيائه يتركهم زمانا قليلا ثم يتبعه بنبي آخر، لأنه عارف ضعف هؤلاء وعارف أن دول عقليتهم محتاجين إلى نبي آخر يعني يذكرهم دين الله سبحانه وتعالى الذي أتى به النبي الذي قبله. لكن هذا الحكيم الخبير بعلمه وحكمته شاء أن تكون خاتمة الرسالات هي دين محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين هو محمد صلى الله عليه وسلم. ده الحكمة عظيمة جدا، هذا ينبغي أن يدلك وأن يعلم قلبك أن الله عالم بحكمته أن عقول هؤلاء بخلاف عقول الآخرين، إن دول عقليتهم مش محتاجة نبي كمان. افهموا هذا المعنى عن الله، عقليات أهل هذه الأمة لا تحتاج إلى نبي بعد نبينا، ودين نبينا لا يحتاج إلى دين بعده، حتى ارتضاه الله تعالى إلى أن يحكم العالم حتى تقوم الساعة، وما كانوش محتاجين أي حد. وإلا لو كان الله عالم حاجتنا لأرسل إلينا رسولا آخر، بس ربنا أرسل لنا الشريعة التامة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت. هو رضي والناس لسه مش راضية، هو ارتضاه هو أعلم بخلقه ودول لسه خايفين من شرعه. ورضيت لكم الإسلام دينا، هو رضي ذلك وعلم أننا لا نحتاج، بل إن الله تعالى علم أن هذه الأمة عقولها كبيرة، عقولها عظيمة، لا تحتاج إلى أن يكون فيها محدثون أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل هذا؟ ألم يقل إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، محدثون يعني ناس ربنا يبعث لهم إلهامات، وإنه إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر. فالنبي عليه السلام أثبت أن كان في محدثين قبل كده، لكنه لم يثبت أن في الأمة الآن محدثين، ولو كان في محدثين يبقى عمر. ده معناه أن احنا كمان مش محتاجين محدثين، لأن شريعة الله سبحانه وتعالى هذه شريعة كاملة، لا تحتاج إلى إلهام الملهمين، لا تحتاج إلى تجديد من يأتي بالكلام من عنده. وإنما لو فرض أن هناك محدثون، وهذا المعنى لابن القيم وليس لي، لو فرض أنه كان الأمر كذلك سيكون هذا من باب المتابعة والشواهد فقط لدين الله، وأما دين الله ما كانش محتاج الكلام ده كله، دين الله ظاهر. ولذلك الله تعالى وجه إلى هؤلاء كلمة ينبغي أن يراعوها: يا هؤلاء الذين يدعون إلى كتاب الله، يدعون إلى أن يحكم الله فيهم وهم معرضين. قال الله تعالى خيرهم بين ثلاثة أمور، قال سبحانه: أفي قلوبهم مرض، ما لهمش غير ثلاث حلول، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. واحدة من الثلاثة، في أربعة لا يمكن يكون أربعة، هم ثلاثة. إما أن يكون في قلبه مرض من الإسلام أصلا، هو في قلبه غيظ لهذا الدين وكاره هذا الدين، وإنما كره الله أصلا لأنه ما فيش بينه وبين أولياء الله أي موضوع. هو إيه القصة اللي بينه وبين أولياء الله؟ ما فيش بينه وبينهم بحاجة، ولا هو بينهم وبينهم أي حاجة، لا هم متخانقين على أموال ولا على نساء ولا على أراضي. وما نقموا منهم إلا إيه؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذن عداوتهم لمين أصلا في الحقيقة؟ هي عداوة لله تعالى. يبقى ده اللي في قلبه مرض، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، يعني ولا عندهم شك أن يكون ربنا خلق السماوات والأرض بالحق، وأن يكون خلقها كده بس مش بالحق، وأن يكون خلقها ولم يرد الحق، خلقهم عشان يعملوا اللي هم عاوزينه. هم دول اللي عندهم ريبة، مش متأكد قوي، يقول لك والله تبقى مصيبة لو جه فعلا في حاجة اسمها يوم القيامة. ولذلك الله تعالى يحكي في كتابه، احنا محتاجين ان احنا نطلع القرآن بهذا المعنى. انتم ما سمعتوش في القرآن قول الله تعالى: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. يعني ايه؟ يعني فاقوا يوم القيامة وكانوا فاكرين نفسهم مش هيصحوا تاني، واذا بهم يقومون. الله، يا ويلنا، ده طلع كلامهم صح. يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. في ناس هتتفاجئ يوم القيامه، هم دول اللي في قلوب، هم دول اللي ارتابوا مش واخدين بالهم، يقول لك والله تبقى مصيبه لو طلع الملتزمين ولا المتدينين دول ولا المسلمين عموما، لو طلعوا على حق المصلين دول، لو طلعوا على حق تبقى مصيبه. هي مصيبه عندهم فعلا. يقولون انا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما ناخره. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، ده تبقى مصيبة سودة لو طلع كلام المؤمنين بتوع الجوامع دول صح، هكذا يفعل المرتابون. إذا ما كانش من دول ولا من دول يبقوا إيه؟ قال الله: أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يبقى لو أنت ما فيش بينك وبين ربنا عداوة، ولا كاره ما أنزل الله، ولا إنك أنت متردد فيما عند الله، يبقى ما فضلش بقى إلا أنك أنت خايف ربنا يظلمك بس، تكون هذه هي القضية. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. لازم تختار لك موقع من المواقع دي، وأسأل الله أن لا يكون لك بين هذه المواقع موقعا، وإنما تكون كما قال الله: إنما كان أم قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، على رأسنا يا رب شرعك من فوق، نفعل منه ما نستطيع أن نفعله، وتعذرنا يا رب وتغفر لنا فيما لا نستطيع، وتستر علينا يا رب فيما فعلنا مما هو يضاده. لكننا من جوه الشرع كله على دماغنا من فوق. ليس معنى هذا أنك تنفذ كل حاجة في الشرع، هذا لا يطيقه أحد، ليس كل أحد يستطيع ذلك، بس في شرط واحد بس: ألا تكون مبغضا لشيء مما أنزله الله، ولا يكون في قلبك حرج في شيء مما أنزل الله. تقول يا رب أنا بعمل المعصية دي وأنا عارف أنها معصية، ومانش فرحان بنفسي وزعلان من نفسي، وأسألك أن تغفر لي، بس أنا برضو ولائي للمؤمنين، برضو بحب المؤمنين، برضو أثرت بس ما بحبش إلا المؤمنين. انظر إلى ولايتك تكون لمن، هي دي الولاية اللي ينبغي أن تنظر إليها. ولذلك ربنا لما ذكر آيات الملك بقى: قل اللهم مالك الملك، جاء بعدها فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. حتى لو بيعملوا معاصي، حتى لو أنت بتعمل معصية، تقول مين حبايبي؟ حبايبي برضو بتوع الجامع، حتى لو أنا ما رحت صليت العشاء في المسجد وصليتها في البيت وغلبني شيطاني، أقول برضو بحب اللي في المسجد، عسى أن أنال بهم هؤلاء شفاعة. ولذلك كان الشافعي يقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. أنا بحب دول ليه؟ لأن دول هم اللي ماشيين على وفق ما يريد الملك، حتى لو أنا قصرت بي نفسي وما عملتش كل اللي هم بيعملوا برضو ما بحبش إلا دول، برضو ولائي لهؤلاء. فاكرين أبو محجن الثقفي في عهد سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه؟ الراجل ده كان بيشرب الخمر، كان مؤمن وبيحب المؤمنين وكل حاجة، بس مش قادر يسيب الخمرة. كان من حبه للخمرة قبل أن يسلم كان بيقول أشعار في الخمرة: إذا أنا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. يا سلام، يعني لما موت ادفنوني جنب العنبة عشان مصنص العنب كده وأنا إهدى. إيه المعنى الغريب ده؟ إذا أنا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلاه فإنني أخاف إذا مت ألا أذوقها. أنا خايف لما موت، مش زعلان على حاجة، أنا زعلان لما أدوش الخمر. فهذا الرجل لما تمكنت منه الخمر وكان مجاهدا وكان فارسا في سبيل الله، سعد بقى ما لقاش منه حل، كل شوية يسجنه ويجلده في الخمر، راح حبسه. فلما كان الجهاد الراجل ده محبوس، والراجل ده يعمل اللي يعمله، لكن ولاؤه لمين؟ ولاؤه للمؤمنين. حبه لمن؟ حبه للطاعة، مش حبه للمعصية. حتى لو بعمل معصية، خلوا بالكم، حتى لو بعمل معصية، من منا لا يفعل المعصية؟ لا أحد. لكن ولاؤه يكون لمن؟ لأهل الإيمان وأهل الطاعة. فلذلك الراجل ده قال: الله، أكن أنا المعصية بتاعتي دي، أكن شوية خمرة بشربهم يقعدوني عن اللحاق بالمؤمنين ويقعدوني عن الصف اللي مفروض أكون مقاتلا فيه في سبيل ربي سبحانه وتعالى. أي ده؟ مفروض كل واحد فينا يتعامل بالعقلية دي. أكن الفيلم ده هو اللي خلاني ما وقاش وقف في الصف، أكن الموقع ده على النت هو اللي رجعني ورا وما خلانيش أروح. هو ده الموضوع، الموضوع اللي ينبغي أن تحس به بهذه الطريقة. فالراجل ده رجع لنفسه قال: إيه ده؟ معقول كده الموضوع يوصل بي لهذه الدرجة؟ إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تصم المدادية، وقد كنت ذا مال كثير وأخوة فقد تركوني واحدا لا أخالية. فلله عهد، لما هنوصل بقى للنقطة دي لازم أعهد نفسي بقى، لازم أرجع لنفسي. فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. خلاص ما عدتش أشرب خمرة تاني، طالما الخمرة تجبني في الوضع ده ما عدتش أشربها تاني. ده مهم جدا، ده معنى مهم. وخرج وقاتلوا، القصة انتوا حافظينها وعارفينها، لكن المقصود هنا منها مسألة الولاية لأهل الإيمان. حتى لو أنا كنت رجل عاصي، ولوا المؤمنين، تولوا المؤمنين، إياكم أن تتولوا عن المؤمنين. لا يحملنكم شيء في العالم أصلا إلى أن تقفوا في عسكر أعداء المؤمنين وأعداء أولياء الله تعالى. اوعى مهما كانت الظروف، اوعى توقف. إياك أن تسلم أخاك المسلم إلى أعداء الملك. اوعى اوعى تكون قنطرة يعبر أعداء الملك عليها حتى يأخذوا أولياءه وتبقى أنت السبب. اوعى، إياك أن تفعل ما يفعله بعض الناس الآن من أنهم يجاملون الأعداء، ويجاملون أعداء الله، ويجاملون اللي ما بيحبوش شريعة ربنا عشان يظهروا بس. حاولوا مرارا أن يظهروا فما كان لهم مقام، فعايزين يظهروا حتى لو على حساب دين ربنا سبحانه وتعالى. ده قصة كبيرة خالص، قصة رهيبة جدا. هتقول لي إيش دخلها في القضية؟ أقول لك ده هي قضيتنا أصلا كمان في الحتة دي. كالذي استهوته الشياطين في الأرض، قبلنا بثلاث آيات بس، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا. هو حيران ليه؟ لأن هو له غرض يخالف شريعة ربنا، بس له ناس برضو بيذكروه بربنا، فهو حيران بين الطائفتين. حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا، لكن هو فاكر أنها بشطارته. قل إن الهدى هدى الله، ده ربنا إنما أقامك هنا لأن الهدى بيده مش بيدك أنت، الهدى بيده هو سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن يمكن أن أنت تحط نفسك في موضع يكون هدى، لا، ما تقدرش، لا تستطيع، أنت لا تملك من أمر نفسك شيئا. لأن الله تعالى كما قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولو لم يكن يحول بين المرء وقلبه لما فعل كثير من الناس هذه الأفعال التي يفعلون. ممكن عيل صغير كده يقول لك: ده فلان ده مش عارف ازاي يتصرف في المسألة دي بالطريقة دي، ده لو عيل صغير كان تصرف بطريقة أخرى. نقول له: ريح نفسك، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وانت تملك قلبك. ما إيه معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ ومعنى قوله: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ده أنت مفروض تفضل ساجد لله باكيا إنه ما يزيغش قلبك عن طريقه. وهو ده المؤمنين مش بيقولوا كده: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ممكن واحد يقول: الله، طب وانتوا ليه بتقولوا كده؟ طب ما هو قلوبكم معاكم، ما هو قلبك في صدرك، ما تخليه ما يزغش. ما يقدرش. هو انت تقدر؟ ولذلك انت تطلب منه هو ان لا يزيغ قلبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. احنا ما نقدرش نعمل حاجه الا لو انت وجهت قلوبنا على ذلك. ينبغي ان يحس الناس بالافتقار، ينبغي ان يتغير الوضع، ينبغي ان يفتقر المؤمنون لدين الله وان يقفوا ذلا بين يديه سبحانه وتعالى واحتراما وتقديسا لشرعه سبحانه وتعالى. تقف كده منحني قدام ربنا، تقف انتباه، تقول: سمعا يا ربي وطاعه لكل ما تامر به. احنا ما لناش في انفسنا شيئا، انت تريد ان يقبضك الله على خير، هو ده مناك، اكثر من كده مش عاوزين. ما الفائدة أن يعطيك الله الدنيا ثم تكون الآخرة ليست لك؟ إيه المشكلة؟ ده غبن فاحش، غبن شديد جدا، إنك تضيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتضيع سنين لا حساب لها أبد الآبدين، يعني ما لا نهاية، تضيعه عشان 70. 70 إيه؟ هو أنت واخد حاجة من 70 أصلا؟ ده أنت 70 دول 15 سنة ضاعوا لعب عيال صغيرة مش داري عن نفسه. والسبعين ولا الستين ضاع منهم كم وعشرين سنة نايم. والله انت نايم كم وعشرين سنة؟ مش بتنام تلت اليوم، 8 ساعات في اليوم؟ لو عشت 60 سنة يبقى انت هتقابل ربنا وانت نايم 20 سنة. 20 سنة نايم، انت فاهم المعنى ده؟ و15 ضاعوا او انت عيال صغير ما انتش داري عن الدنيا، يبقوا كام؟ يبقوا كام؟ 35. 35 وقعدت كم سنة على ما ربنا هداك ولا على ما عرفت طريق المسجد؟ احسب بقى. طب وهم دول يعني طالعين صافين؟ انت بتاكل 3 ساعات في اليوم، وبتركب مواصلات 7 ساعات في اليوم، وبتتخانق مع الجيران 2 ساعات في اليوم، وبتتخانق مع عيالك 3 ساعات. ايه ده؟ هو فين اليوم؟ ويرجع التاني يقولك: يا اخي ساعة لربك وساعة لقلبك. ساعة ايه؟ هو قعد في ساعات؟ ده ما فعدش فاضل حاجة. فالمقصود من هذا أيها الإخوة أن احنا ينبغي أن ننظر نظرة مختلفة. نقرأ القرآن ده بطريقة أخرى. نرجع تاني: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. طب هو له الملك يوم ينفخ في الصور بس؟ ده له الملك في الدنيا وفي الآخرة وفي كل لحظة، وقبل أن يخلق أحدا سبحانه وتعالى هو الملك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يكتسب هذه الأسماء ولا هذه الصفات بالفعل الذي فعله، وإنما هو متصف بذلك لذاته سبحانه وتعالى. قبل أن يخلق الخلق كان خالقا سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ فالله سبحانه وتعالى قال هنا: يوم ينفخ في الصور. هو له الملك يوم ينفخ في الصور، هنا أكد على هذا المعنى. ليه؟ لأن في الدنيا ممكن واحد ينازع يقول: لا ده أنا مالك. ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ هو عشان ربنا اداله ملك؟ ما هي مصيبتنا في كده، أنك ترى نفسك على خلاف وضعك ولا ترى الله سبحانه وتعالى. أنت بتشوف نفسك كده وشايف نفسك حاجة تانية. الراجل ده لما ربنا اداله شوية ملك من عنده، لأن هو الملك اللي بيدي الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وخلي بالكم من كلمة تنزع دي، تنزع دي يعني غصب عنك، وتنزع الملك ممن تشاء. المهم انه لما هو اداله ملك سبحانه وتعالى ظن انه هو له حاجه، ظن انه له حاجه في الدنيا، فقال له: انا لي الملك. فقال ابراهيم عليه السلام معلما له: ان ربي الذي يحيي ويميت. قال له: لا انت هتضحك علينا، ما احنا عارفين دارسين الموضوع، الله تعالى يحيي ويميت وانت لا تستطيع. قال له: مين قال لك كده؟ انا استطيع. بينازع بقى، ما هو بيقول اي كلام. فقال له هات واحد ونحكم عليه بالإعدام وفي الآخر هعفو عنه يبقى حياته. طبعا الكلام ده ما يخشش دماغ طفل صغير، بس ما عندناش وقت نضيعه معاك لأن دي مهاترات، فنجيب له حاجة تخرسه بقى، ما رضيش يسترسل معه. وخلي بالك دي طريقة بالمناظرة، ما تفضلش ماشي مع عادي وصلك لطريق مسدود، لازم تجيب له القاصمة. قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، الرب اللي احنا نعرفه اللي احنا بنعبده يأتي بالشمس من هذه الجهة، فأتي بها أنت من هذه الجهة. خلي بالكوا إيه علاقة الشمس، هي الشمس دي مش من السماوات؟ لو كان هذا النمرود خالقا للسماوات والأرض بالحق لاستطاع أن يأتي بها، بس ما يقدرش لأنه بالباطل. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فإيه اللي حصل؟ ما ردش عليه، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك في موسى هناك لما فرعون بيقول له قال فمن ربكما يا موسى، قلنا له الكلام ده في الآية الأخرى، قال إيه؟ قال فمن ربكما يا موسى، الآية دي ذكرناها. لكن آية الشعراء الله سبحانه وتعالى ذكر عن هذا أنه سألوا عن ربنا سبحانه وتعالى فقال له ربنا الذي قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين. أول ما قال له ده ربنا رب المشرق والمغرب، قال لك أنا أدي المشرق والمغرب، أنا أدي أن أنا أطلع الشمس من هنا ولا أجيبها من هنا، لازم أغير الموضوع. فماذا فعل فرعون؟ قال لمن حوله ألا تستمعون، يعني غير الموضوع راح في اتجاه تاني خالص. هناك لما قال له فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، راح فرعون عمل إيه؟ راح مغير الموضوع، قال له فما بال القرون الأولى، يعني الناس اللي ماتوا دول راحوا فين دلوقتي؟ موضوع بعيد خالص، موضوع في اتجاه تاني خالص. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يواصل، لأن الله تعالى عزيز لا يرام جنابه وهو غالب على أمر سبحانه وتعالى. المهم أن في الدنيا ممكن واحد يقول لك لا أنا مالك أنا كمان، لكن في الآخرة الكلام ده بقى مش هيحصل. إذا كنت في الدنيا بتجادلوا في هذا المعنى ففي الآخرة لن يكون ذلك، الآخرة ده موضوع تاني. ولذلك قال هنا وله الملك يوم ينفخ في الصور، مش هتتكلموا ساعتها بقى، لأن يوم ينفخ في الصور هذا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اليوم ده يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بيفر ليه من أبوه وأمه وأخته ومراته ومن الدنيا كلها؟ والآية الأخرى بتاعت المعارف وفصيلته التي تؤويه، لا ومن في الأرض جميعا، عاوز يفتدي بدول كلهم، بيفر منهم ليه؟ عشان ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية عشان ما يطلبوش منه حسنات، ما يجيش الأب يقول له يا ابني ده أنا اللي مربيك ده أنا اللي عامل لك اديني حسنات، يقول له لا معلش نفسي نفسي أنا ما أعرفش إلا نفسي الآن. والحاجة الثانية حتى لا يفتضح أمامه، كل واحد فينا والعياذ بالله حتى لو كان عنده بلايا تلاقيه قدام أبوه محترم، بيشرب سجاير بره ولما يجي قدام أبوه قال يحط إيده ورا ظهره عشان أبوه ما يشوفش السجارة، احترام تبجيل، لا يريد أن يرى أبوه ولا أن ترى أمه وضعه بهذه الطريقة، خايف منه، خايف يقابله في الطريق. يفر المرء من أخيه وأمه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. اوعوا كنا فاكرين أن حد هيبقى له كلمة، كل دول هيجوا على جنب، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ولا واحد هينطق. لمن الملك اليوم؟ ولا واحد هينطق، كله ساكت، لله الواحد القهار، محدش هنا له كلمة. عشان كده بيقول ويوم ينفق في الصور، في اليوم ده محدش بقى هنا. واحد يقول طب مش ربنا بيدي شفاعات برضو للناس؟ طب ما ده كده يبقى اللي ربنا هيشفعه ده هيبقى له كلمة يوم القيامة. خلوا بالكم ده معنى مهم جدا، اللي بيشفع ده ما بيشفعش من دماغه، خلي بالك. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني يفضل ساكت لحد ما يقول له قوم فاشفع، ولما يقوم يشفع يشفع بمزاجه؟ لا، يشفع في من يرضاه الله. فعاد الأمر على مين؟ على الله. عشان كده ربنا بيقول قل لله الشفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. عارفين ربنا لما يجيب المؤمنين يحجون، ودي من الفوائد اللي أنا ذكرتها الآن لما كنت بقول لكم حبوا المؤمنين، حبوا المؤمنين عشان المسألة دي، المؤمنون يحاجون الله تعالى في أهل النار ممن كانوا يعرفون، فيقولون يا ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، اللهم شفعنا فيهم. يعني الوقت لو هم ما شوفكش في المسجد هيسألوا عندك يوم القيامة ازاي؟ خليهم يشوفوك، خليهم يشوفوك حتى تكون مستحقا لهذه الشفاعة. مهم جدا انهم يشوفوك عشان يقولوا يا رب ده كان معانا، ده الشكل ده مش غريب علينا، يا رب لا نرضى حتى تخرجه من النار. ولو ما شافكش بقى في المسجد ولا عرفك خلاص خلاص، إذا شاء الله لك أن تبقى ستبقى. لكن شوف بقى دول لما ربنا يقول لهم طب ادخلوا ادخلوا النار، فأخرجوا منها من وجدتم ممن تعرفون ممن كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. خد بالك المعنى الدقيق بقى اللي أنا عايز أركز عليه هنا، فيدخل المؤمنون فيخرجون من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ويخرجون، ثم يقولون يا ربنا ما يزال هناك أناس ممن نعرف. السؤال اللي انتوا تجاوبوني عليه، ليه ما طلعوهوش؟ عشان هو قال لهم اخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار، ولقوا ناس في قلبها مثقال نص دينار، يعرفوا يطلعوه؟ بس مالكوش شفاعة، دي شفاعة، ده شفاعة دي فضل من الله، هذه محض فضله سبحانه وتعالى. فيقول الله ادخلوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، فيدخلون وبرضه يقولوا يا رب لقينا ناس تانية، طب ليه ما طلعوهمش؟ طب ما هو أذن لهم المرة الأولى، ما حدش يعمل حاجة إلا بإذنه. لمن الملك اليوم؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، سواء كان قوله هذا القول القدر الكوني أو كان هذا القول اللي هو شريعته اللي مش عجباهم، قوله الحق. ولو مش عجبهم دلوقتي هيجي يوم وله الملك، مش هيبقى لهم هم ملك، يوم ينفخ في الصور، عشان هو عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. هو اللي فعل كل هذا على مقتضى حكمته وعلى مقتضى خبرته. الخبرة دي هي العلم الباطن. ولذلك تجدون ان اسم الخبير، انا للأسف شد لن اتكلم عن هذا المقطع لانه الوقت خلاص ضاح مننا، لكن اركز فقط انه هو الحكيم سبحانه وتعالى. الحكيم ده يتعلق بالامور الثلاثة اللي ذكرناها برضو عشان تركز في هذا المعنى. اقرا هات القرآن كل النهاردة، اوعى تنام لما تجيب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، وطلع كل كلمة فيها اسم الله الحكيم أو الحكم أو يحكم أو حاكم أو أحكم الحاكمين، دور عليها كلها كده، ستجد أن كلها لابد أن تدور في هذا السياق. إما أن يتعلق بالأمر القدر الكوني، تلاقي قبلها خلق السماوات، قبلها خلق الأرض، قبلها التقدير، قبلها المقدورات، قبلها الأمور الكونية، لازم تلاقي المعنى ده موجود، والوقت لا يتسع لأن نذكر أمثلة من هذا. أو أنك تلاقيها متعلقة بالأمر الشرعي بشريعة الله، تلاقيها برضو كده، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تلاقي الموضوع ده يا إما في القدر الكوني، يا إما لما يكون بيتكلم عن القرآن أو عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الرسالة وعن الشريعة، تلاقي برضو يجيب اسم الإيه؟ الحكيم. أو أنه يأتي هذا المعنى في سياق الجزاء، حكمته في جزاء. إذن حكمته في قدره وكونه، حكمته في شرعه، حكمته في جزائه. لما يقول أن دول جزاءهم كذا يبقى ده هو أحكم الحاكمين، لما يقول أن دول يروحوا النار يبقى هو دي الحكمة كلها والخبرة كلها هي التي صدر عنها هذا الحكم. مش حكم أي كلام، هذا حكم أحكم الحاكمين. طب ما هم الثلاثة دول، مش هو ده معنى خلق السماوات والأرض بالحق؟ مش هو ده الحق السابق والحق المقارن والحق اللاحق؟ كل ده دائر في معنى واحد. إذن عالم الغيب والشهادة، خلي بالك عالم الغيب والشهادة هي اللي لها علاقة بأول الربع، وعنده مفاتيح الغيب. لو مشيت بقى مع الربع من أوله مش هتلاقي كلمة بره المجموعة اللي احنا ذكرناها دي. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. خلي بالك يعني ايه علم في البر والبحر دي؟ وما تسقط من ورقة الا علم. هل شاهدت هذا المعنى بقلبك مرة؟ لو انا قلت لك قدام بيتكم في شجرة عاوزك تراقبها ليل نهار، تعد لي عدد الاوراق التي ستسقط من هذه الشجرة، ده سهل ولا صعب؟ ده شيء رهيب جدا. طب لو قلت لك معلش خدها الشجرة والشجرة اللي جنبها، ايه ده؟ وتفضل قاعد ليل نهار كده ما بتنامش، لا تنام وعاوز تعد، ما انت ملتزم انك تعد. شجرة تسقط منها ورقة لازم تعدها، اوعى تفوتك. طب انا قلت لك خد بقى شجر البلد كله، ولا شجر المركز كله، ولا شجر المحافظة كلها، ولا شجر البلد كلها، ولا شجر العالم العربي، ولا شجر العالم الإسلامي، ولا شجر الاتحاد الأوروبي معاهم، ولا شجر القارات العالم الست، ولا شجر الدنيا كلها. كلام ده امتى بس؟ لا انا هقول لك عشان ما اظلمكش، في ساعة واحدة بس، من 12 لواحدة صباحا بس، من 2 لتلاتة. ده يبقى ايه ده؟ شيء رهيب. لكن لما تكون بقى وما تسقط من ورقة في أي فرع، في أي غصن، من أي شجرة، في أي مكان، في أي زمان، يحصيها الله، يبقى تأدب مع الله. ما تقولش ربنا ما يعرفش اللي هيحصل لو الشريعة أقيمت في الناس، اوعى تقول كده أبدا، هذا لا ينبغي أن يقوله قائل أبدا، مش ممكن. ده أنت ما أنتش عارف حاجة، ده أنت مش عارف عدد الأنفاس اللي أنت بتخرجها بنفسك، هتعرف ايه ولا ايه انت؟ الله يعلم هذا كله. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة، حبة في ظلمات الارض، مش حبة على الارض. لو انا قلت لك عد شوية الكوم ده، اقعد عد فيه في السنة الجاية، مش هتعرف تعده. انا اقول لك حبة بس في ظلمات الارض، مش على وش الارض، ولا رطب ولا يابس. ولذلك ده لازم نتعلم المعنى ده. لقمان لما علم ابنه قال يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل. خلوا بالكم المثال ده مثال رهيب. مثقال يعني لو فعلك، أفعالك التي تفعل لو كانت كحبة الخردل، حبة الخردل دي أصغر من السمسمة شوية، إن تك مثقال حبة من خردل. لو تصور أن الفعل التي فعلتها وأنت تظن أن الله لم يرها، لو تصورنا أنها تحولت إلى حبة خردل، وهذه الحبة الخردل كانت في مكان ما لا يعرفه أحد، في السماوات أو في الأرض، فتكن في صخرة. خلي بالك ده المعنى ده شيب، مش تكون كده موجودة في الأرض ولا خلف صخرة، لا مش خلف صخرة، ده جوه صخرة. تخيلوا لو إن عملك ده كان سمسمة واتحطت جوه صخرة وفي مكان ما حدش يعرفه، مخبيين عن الناس كلها، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله يقول لها تعالي. هتروحي فين؟ ينفع اللطيف الخبير ده تقول على شرعه ما عادش نافع؟ هو ده المعنى. مش بنقول كده عشان نقعد نقول الله الله وخلاص، احنا بنقول كده عشان نقول ما ينفعش، لا يستقيم في العقل، وإلا يبقى عبس، يبقى احنا كده ظنين ان احنا مخلوقين عبس، ويبقى احنا بنعبد إلها لم يكن حكيما خبيرا لما قال سأرسل هذه الشريعة لتكون خاتمة ولا يكون بعدها شريعة أخرى. يقول خلاص زي ما يعرفش، كيف هذا الله الذي هذه أوصافه؟ عشان كده تعرف ليه هو بيختمها بالحكيم الخبير. دايما تيجي الخبير دي اللي هي معرفة الأمور الباطنة الصعبة، مش معرفة الأمور العادية دي. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا. اوعى تكونوا فاكرين إن السماء السبعة بتخبي على ربنا السنة السادسة، هذا لا يكون أبدا. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا. اعكنوا فاكرين أن وش الأرض بيغطي اللي تحتها على الله، ده كل ده ظاهر متكشف، السر عنده علانية. اللي بيعرف كل ده يشرع لك شريعة يقول لك هذه هي التي أريدك أن تتبعها لتكون على الصراط المستقيم حتى أدخلك جنات النعيم، وتستخدم الأعضاء اللي أنا أديتها لك ببلاش، وتفعل عبادتي بما أعطيتك ببلاش، وفي الآخر أديك الجنة اللي عرضها السماوات والأرض. وانت تيجي بعد كده تقول لا بس الشرع ده شكله كده كان كويس زمان، يعني كان نافع جزاه الله خيرا، لكن دلوقتي ما عادش ينفع. هذا طعن في ملكه وحكمته وحمده سبحانه وتعالى. هو ده المعنى اللي احنا أردنا أن نوصله. هات بقى الآيات كلها من الأول للآخر ستجدوها قائمة على هذه المعاني. وهو الحكيم الخبير، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. آخر حاجة هقولها، واحد يقول لي طب ما هو الربع هينتهي هنا، وبعدين يبدأ يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، طب وده كمان له علاقة؟ أقول لك ده هو ده العلاقة، هو ده إبراهيم، ده إمام التوحيد، ده إبراهيم ده كان عايز يبلغ قومه الحتتين اللي احنا بنقولهم دلوقتي دول. إبراهيم يريد أن يبين أن الله خلق لكم هذه الكواكب، مش الكوكب ده هو ربي، لا ده الكوكب ده مش حاجة، هذا خلقه الله. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وبدأ يعلمهم. إبراهيم إمام التوحيد هو اللي بيعلمهم الحتة دي، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفهم كتابه، وأن يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا، وأن يرزقنا توبة قبل الموت وعملا صالحا يبلغنا به جنته. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. اللهم لا تدع لأحد من الحاضرين والحاضرات ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته. أسألك يا ربنا وأنت القادر على كل شيء أن تجمعنا جميعا، ولا تستثني منا أحدا، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله خيرا شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة الطيبة، علمنا وفهمنا، جزاه الله خيرا. نسأل